فجدير بالمؤمن ان يتعرض الصدق في كل شيء في المعاملات فالمسلم هو المسلم لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه بل يصدقه في كل شيء ان باعه سلعه صدق في ذلك لا يقول انها طيبه وهي رديئه ولا يقول انها سليمه وهي معيبه ولا يقول انها علي بكذا وكذا وهو كاذب ولا يقول انها خلت بكذا وكذا وهو كاذب لان هذا خلاف النصر وخلاف الصدق والله يقول اتقوا الله وكونوا مع الصالحين وفي العبادات يصدق اذا صلى صلى صادقا حتى حق الصلاه وجد فيها وافرغ وسعه في ادائها كما شرع الله والصدق بذل الوسع في ايقاع الامور على خير وجه واستكمال ما ينبغي فيها فالصادق في صلاته يعنى بها ويؤديها كامله كما شرع الله حسب طاقته في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده وفي اعتداله بعد الركوع وفي جلوس بين السجدتين وفي إقباله على الله ويعني قلبه بين يدي الله وإقباله على الخشوع لله وخشيته له ومراقبته وتعظيمه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من شأن الصلاة فالصادق قلبه معمور بطاعة الله معمور بخشية الله معمور بتعظيم الله معمور بتحري ما يرضي الله بهذه الصلاة وهكذا في زكاته يتعرى إخراج الصدقة بصدق يتعرى إخراجها طيبة بها نفسه من كل ما تجد به الزكاة من ماله ويصدق أيضا في تسليمها لمستحقها وبصرها في اجتهادها وهكذا في صومه يتعرى الصدقة في صومه ويقبل على صومه ويتباعد عن كل ما يجرح صومه من كذب او غيبه او نميمه او سائر العصر وهكذا في حجه يتحرى اداء الحج كما شرع الله ويتم كل ما حرم الله عليه من خيانه وغش وغير ذلك من المعاصي او من او ايذاء الناس ايذاء الحجيج او ايذاء الحجيج باقواله او باعماله يتحرى الصدق في كل اعماله وعباداته ويتباعد عن كل ما يجرح الصدق ويضر الصدق وهكذا فوق ذلك في توحيده وإخلاصه لله يتعرى الصدق في ذلك فيخلص لله عباده ويجتهد في صرف العباده كلها لله وحده سبحانه وتعالى ويحذر كل الحذر من الشرك بالله عز وجل او صرف بعض العباده لغيره او الرياء في بعضها او ايجاد اي نقص في عباده الله وحده سبحانه وتعالى فهو حذر يشرك كله قليله وكبيره دقيقه وجليله وهو ايضا حريص على ايقاع عباده على غير وجه وعلى اثم وجه لله وحده سبحانه وتعالى يرمي ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى يقول جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنون لكفر الله رسول الذي يعملون يؤديهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون هذا جزاء الصالحين ويقول سبحانه قال في آخر سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصالحين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو العظيم هذا جزاء الصالحين وبهذا يعلم أن الصدق ليس بالأقوال وحدها لكن الأقوال والعقائد والأماكن كما نفعها المحاضر فالصالح في عقيدته يطبق أقواله وأعماله على بعض العقيده الصادقة بخلاف المنافقين فإن عقيدتهم باطلة. ولهذا سماهم الله كاذبين في قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهدوا إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنهم قالوا بالأفواه ما ليس في القلوب. فالصادق هو الذي يقول ما يعتقد يقول الحق يؤمن بالحق ويعتقد بالحق ويقوله ويعمل الصلاة. وهكذا الصادق بقوله يأتي بالعقائد لا يكذب، يأتي بالعقائد الواقعة، يأتي بالكلام المطابق للواقع في أقواله وأعماله وفي أمره ونهيه وفي غير ذلك. وهكذا في الأعمال الصادق في الجهاد غير الكسلان غير الجبال. الصادق يبادر بالجهاد ويقدم نفسه ويقدم ماله ويجهد في سبيل الله بقلبه ولسانه وعمله وماله وبكل ما يستطيع. وهكذا الصادق في طلب الجنة يعتني بأعمال الخير ويصدق فيها كلها من صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقات وأمر المعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة رحم وتجنب المحارم كلها بصدق بعناية بإخلاص بحذر الإنسان برغبة ما عند الله عز وجل. لذلك يحصل له ما وعد الله للصادقين من الأجر العظيم والمنازل العالية. كذلك نبه فضيلة المحافظ على أشياء مهمة في أعمالنا، في أعمال المسلمين، في أعمال الدولة، في أعمال الإمامة والأمان في كل شأن من شؤون الحياة. يجب على المؤمن أن يصدق في شأنه كله، ويجب أن ينظر في الأمور كلها بعين بصيرة، بصدق، بتحري ما ينفع المؤمنين، ما ينفع المسلمين، ما يحفظ شؤونهم من أعدائهم، ما يعينهم على أدائهم ما وجب الله عليهم، ما يرفع شأنهم من أعدائهم، ما يغنيهم عن أعدائهم. فهو في الإمامة صادق ويتعرض الصدق، وفي الأذان كذلك، ولا سيما إذا يسر الله له ما يعينه على ذلك. إذا يسر الله له ما يعينه على الإمامة وعلى الأذان الذي يدعو الله به الأمة فقد يكون غنيا ذا مال ليس في حاجة إلى بيت المال. فمن الصدق ومن توفيق الله العبد أن يصبر على هذا العمل العظيم الذي فيه الخير العظيم. فالإمام للناس الذي يؤمهم ويصلي بهم يحينه على طاعة الله، يحينه على أداء هذا الواجب العظيم. وإذا كان عنده علم يذكره ويقوله وينهاه وينصحه، فله مجال عظيم في إنابته، له مجال في النصيحة والتوجيه وحفظ الأوقات وتشجيع المصلين على أداء الصلاة. فيرجى له الأجر العظيم، يرجى له مثل وجودهم، يرجى له المنازل العالية والدرجات الرفيعة بسبب أعماله الصالحة. وإذا احتاج وأكل من بيت المال ما يسر الله من بيت المال أو من الأوقاف هذا رزق إلى رزق، قد عرج عليه أن يأخذ ما هناك من مرتب المال بيت المال وإن كان غنيا، أو يأخذ أيضا من الوقع على المسجد وإن كان غنيا. المقصود أن المؤمن لا يهمه المال، يهمه أن ينفع العباد، يهمه أن يرضي الله عز وجل، يهمه أن يقدم للمجتمع عملا نافعا مجبرا بفضل الله ويقدم ولديه وينفع المسلمين، يهمه أن يكون مساهما في كل خير، مساهما في رفع مستوى المسلمين، في إغلالهم عن أعدائهم، في قيادتهم إلى الخير، في تشجيعهم على طاعة الله ورسوله. لا يكون همه المال أو همه المرتب، وإذا لم يتيسر ما يريد ترك ذلك لا يهمه الأمر الآخر الذي يتعلق بالآخرة ومنفعة المسلمين. كذلك الوظائف الأخرى كلها، فالمؤمن بصدقه وإخلاصه ونظره البعيد يعمل ما يعمل ليقيم أمر الإسلام، ليقيم دولة الإسلام، ينفع المسلمين، يسد أثر الدولة في طاعة الله ورسوله. ولا يقول أنا غني ولا في نعمة فلا حاجة إلى أن أساهم في الخير، ولا حاجة إلى أن أساعد في أن أكون عضوا في الدعوة إلى الله، عضوا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عضوا في إصلاح المجتمع بالإمامة والأمان ونحو ذلك، عضوا في إصلاح المجتمع والدولة في وظيفة مهمة، وهذه الدولة ينفع بها المسلمين ويعين بها المسلمين على طاعة الله ورسوله ويقضي بها حاجاتهم ويفرج بها كرباتهم ويعين الدولة حتى على أداء الواجب عليها إلى غير ذلك. فالصادق في هذه الأمور الذي يريد الله والدار الآخرة يرجى له أجر عظيم. تكون أعماله العادية تكون عبادات، تكون أعماله العادية عبادات بالنية الصالحة. إذا توظف وظيفة دنيوية في الشرطة في أي مكان يريد نفع المسلمين، يريد إقامة أمر المسلمين، يريد نصح المسلمين في المرور في أي شيء، في الدفاع في أي شيء من أمور المسلمين، له نية صالحة، له نية صالحة في نفع المسلمين فله أجر عظيم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: لو أن إنسانا توظف بالمكوس بالأشور لا يريد المال، وإنما توظف فيها ليقصر التخفيف عن المسلمين والدفاع عن المسلمين وتخفيف الضرائب عنهم، وليس قصده المال، وإنما قصد أن هذه الوظيفة أن يخفف عن المسلمين وأن يبذل الوسع لتخفيف الضرائب عنهم وأن تخل منهم بإحسان وأن يرفق بهم وأن لا يستذلوا وأن لا يستهانوا، فله مقصد صالح أجر على ذلك. وإن كان في هذا أمر عظيم خطير الذي هو المكوس، إذا كان الموظف من رئيس الدائرة أو مدير أو مساعد مدير أو موظف لم يقصد من هذه الموظفة ظلم العباد ولم يعانها على ظلم العباد، وإنما أراد التخفيف على العباد والتفسير لأمور العباد والدفاع عن المسلمين والسعي في تخفيف ما يضرهم وإعانتهم على ما ينفعهم والدفاع عن مصالحهم، كان له أجر عظيم. فكيف يتوظف في عمل صالح بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بالدعوه الى الله عز وجل في القضاء في شؤون القضاء في كتابه القضاء في غير ذلك؟ هذه مرافق عظيمه وشؤون عظيمه في مصالح المسلمين اذا صبر عليها، وان كان معاش قليلا اذا لم يستطيع الصبر، اذا لا صبر عليها لقصد وجه الله لينفع القضاء ليعين القاضي لينفع المسلمين لينفق بالخصوم ليحين على حد قضاياهم، فله اجر عظيم وله اجور كثيره مضاعفه بهذا الصبر وبهذه النيه الصالحه. اللهم الا يكون هناك ضروره الى ترك العمل لان المرتب لا يقوم بحاله وبحاله شديده الى ما يعينه على القيام بمؤونه اهل بيته وعائلته، فيضطر الى الترك لا لاجل الدنيا ولكن لاجل الحاجه والضروره التي صبر ان يدع هذه الوظيفه الى وظيفه اخرى او الى عمل اخر ليقوم بما يجب عليه ويستغني عن الحاجه الى الناس بالدين والخروج ونحو ذلك. فالمقصود ان النيه لها شان عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فما اراد باعماله الاخره وان كانت دنيويه وصدق فيها واراد بها وجه الله عز وجل وادى ما عليه فيها فله في ذلك الاجر العظيم والخير الكثير والعاقبه الحميده والمنازل العاليه بسبب صدقه واخلاصه وليه الخير. رزق الله جميع التوفيق وجزا محاضرنا خيرا ورزقنا واياكم الاستقامه وعافنا جميعا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه سميع قريب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: أنا أضفت إلى تبعيته أخي جعلته ولدي والآخر ولد عمي جعلته ولدي، وأنا ما أريد إلا الله مشان أحصل الأجر، هل يلحق عليه إثم أم لا؟
هذا يسأل يقول جعل في تبعيته من أخيه ومن عمه أولاد الله من أصل نفعهم حتى يحصلوا على التابعين السعوديه، هل عليه في ذلك اثم؟ والجواب ان لم يظهر ولم يشرع مطهر ان هذا لا يجوز، لان نسبه الانسان الى غير ابيه امر منكر، والله يقول ادعوهم لابائهم، وكذب على الدوله منكر ايضا، وكذب على المسلم منكر. فليس للانسان ان يجعل ابن اخيه دله ولا ابن عمه دله ولا انسان اخر بعيدا منه دله، لأن هذا كله كذب على المجتمع وعلى الدولة وكل ذلك مخالف لأمر الله عز وجل حيث قال سبحانه ادعوهم لآبائهم وأصلوا عند الله. والتابعية لها طرق أخرى غير الكذب، حسب التابعيات لها طرق له طرق غير الكذب. أما اتخاذ الكذب مطية لتحصيل المقاصد والدنيا ولو أغلب الله ولو فاز شرع الله هذا منكر وخلاف الصدق الذي سمعتم الحديث عنه. فإضافة الإنسان إلى تابعيته أناسا بالكذب بتسمية الأبناء لا أو إخوة له وليس كذلك كله منكر ولا يجوز، والواجب تعديلها للتابعيات وتغيير ما تقع فيه حتى يعود له ولا يصاب.
اضطروا في بعض الأحيان إلى الكذب على رئيسي في العمل أمور منها أنه فاسق لا يرحم، والثاني للخلاص من جوره دون أن يكون هناك ضرر على أي أحد من ذلك، فما الحكم؟
هذا كلام مجمل يطرق الكذب على رئيسه لأمور يضرب أحدا من هذا المحل تنصب الأصل الكذب التحريم. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت ما قال إياك وكذب إذا كان به الهدوء والهدوء إلى النار. فالكذب أصله منكر خبيث وأعراضه وخيمة، فالقول بجواز أو تساهل بجواز أمر خطير. فقالت أم كلثوم بنت عقبة بن معاذ رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت ولا أراه يرخص بشيء من الكذب إلا في ثلاث: في إصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حاجة الرجل امرأته وامرأة زوجها. هذه الثلاث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكذب في الجهاد الحرب. قد يقول الأمير بن الجيش إن سننصرف سنقتل وهو كاذب حتى يتميز له العدو وحتى يخدع العدو فيبرز العدو، وقد يقول إن سنتوجه إلى الشر ويريد الضرب لأن يصل لها العدو ليهجم عليه على غرة إلى غير ذلك مصالح الكذب في الحرب من غير نقد العهد ولا غدر. وهكذا يكون بالإصلاح بين الناس، بين أسرتين متنازعتين أو قبيلتين أو أهل بلدين ونحو ذلك يصلح بينهم ولو كذب. يأتي هؤلاء ويقول إن إخوانكم يدخل لكم ويثنون عليكم ويقولون إنهم مستعدون للصلح ولو ما قالوا هكذا، ولا ثم يأتي الآخرين كذلك حتى يجمع بينهم وحتى يصلح بينهم وحتى تقع المحبة والصلح بدل الشحناء والفقر والعداوة. والأمر الثالث ما يقع بين الرجل والمرأة من حديث هذا لا بأس به، يقول الرجل يكذب على زوجته حتى يرضيها وحتى يزيل ما قد يقع بينهما من الشحناء فيقول لها سوف أشتري لك كذا وسوف أعطيك كذا واصبري عليه، وما هو يعطي هذا الشيء لكن يريد أن تسمح وأن تزول عنها ما يزول عنها في نفسها من بعض الأشياء، ويقول لها سوف أفعل وسوف أفعل وأبشر وأنا سوف أفعل كذا وأفعل كذا، وهي ما تخطب في ذلك لكن تريد تصليح خاطره حتى يزول عن خاطره ما في نفسه. المطلوب الرجل والمرأة بينهما شيء خاص فلا بأس يكذب عليها وتكذب عليه يعني زوجته. أما يكذب على رئيسه فهذا يحتاج إلى تفصيل ينبغي يسأل عن العلماء موصلا ويبين ما يقول مصر موصلا حتى ينظر طالب العلم في ذلك. أما الرسل المطلقة فهي تكون نعم.
ضاع كتاب يخص البنك السعودي الأمريكي به التراخيص والموافقات على إنشاء هذا البنك، وبه موافقة برقم وتاريخ من وزارة العدل، فكيف هذا؟ لقد اضطر كثير من الناس بحجة وزارة العدل الإسهام فيه وموافقتها، فما رأي سماحتكم؟
البنوك من شأنها بنوك الموجودة هنا من شأنها مرابات لما بلغنا وأنها تعطي فوائد اللغوية في الودائع والقروض، فالمساعدة في البنوك في البيع والشراء فيما يظهر لأنها لا تجوز وأنها جعلت كلها كذب، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البنوك الموجودة في مجال معنا تعمل بالربا وتريد الربا وتحبب الربا فلا تنبغي المساهمة فيها أبدا حتى تعود إلى رشدها وحتى تدع المعاملات الربوية وتستقيم على المعاملة الشرعية، فعندما يعلم علم ذلك ويستقيم ذلك ويستفيد ذلك ويستقيم على طريقة صحيحة أمكن أن المساهمة في ذلك.
نرجو توجيه نصيحة إلى الذين يبيعون ويشترون بالحلف والكذب وعدم الصدق، مثلا يقول هذا أصل كذا واشتريت بكذا وهو العكس.
هذا فأثر التنبيه عليكم أن الصادق لا يكذب على إخوانه في البيع والشراء، الصادق يتحرى الصدق في كل شيء ولا يكذب يقول علي بكذا وهو كاذب ولا سمعت بكذا وهو كاذب، هذا من الغش من الخيانة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الحلف منفقة للسلعة محرقة للكسب للرزق. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يظلمهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، المسلم إزارة ومن نال فيما أعطى، والمنافق سلعة من حال الكاذب، فلينفق سلعة من حال الكاذب يكون قد وعد بهذا الوعيد الشديد. فالواجب على المؤمن أن يظهر الصدق في معاملاته، فإذا قال إن عامل بكذا أو يكذب فقد أشرك واحد، وإذا قال سمعت بكذا أو يكذب فقد أشرك واحد، وإذا قال كلمة ويقف فيها عيوب يعلم هذه الناقة أو هذه السيارة أو هذا البيت في عيوب ولا يبين فتخشى المشتري والسائق، فلا بد أن يكون صادقا في كل شؤونه وأن يغش إخوانه في أي شيء من السلع ولا غيره.
هل يجوز لي أن أحاكم من عند قاضي قد ثبت لي بأنه يكذب على الناس في بعض الأمور، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا قاضي في بلد من بلاد المسلمين؟
القضاة لهم مرجع ينظر في أمرهم ويولي من يراه صالح للقضاء، فعليك إذا دعيت للقضاء تسمع وتطيع وأن تحضر لدى القاضي، وإذا انتهى الحكم وعندك اعتراضات تكتب في لائحة الاعتراض اعتراضاتك التي عندك والتي ترى أنها تضر بك، ولا قاضي أخطأ فيها ولا قاضي مرجع آخر، فيأتي التمييز تنظر في ذلك وتوصف من رأت إنصافه وأن القاضي أخطأ في حكمه عليه حسب اجتهاد الجميع حسب اجتهاد الجميع.
ما حكم بيع صور الذين يلعبون الكرة للنساء والرجال، مع العلم أن النساء الشابات أخص المراهقات يأخذن هذه الصور ويضعنها في براويز ويهتمون بها؟
بيع الصور محرم، سواء صور أبطال الكرة أو غيرها، صور ذوات الأرواح كلها محرمة، صور الرجال، صور النساء، صور الإبل والغنم وغير ذلك كلها محرمة، كل ذوات الأرواح محرمة، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم بيع الثور والميتة والكثير والأصنام، والأصنام هي الصور، صور، الصور طيبها محرم ومنكر، وأثمانها محرم، والصور التي على صور الحيوان من طيور أو إبل أو غنم أو أسود أو ملوك أو نساء أو رجال أو أبطال كرة أو ما يسمونها في أسماء أخرى كل ذلك لا يجوز، كما أنه لا يجوز بيع المسكرات ولا بيع الدخان ولا بيع الحشيش الذي معروف والواقف المسكرة، كل هذا منكر وكلها محرم، كل ما يضر العالم وكل ما نهى الله عنه، فإنه يجب الحذر من بيعه وفي ثمنه، فالصور لا شك أنها محرمة ومصورون فيه بعيد شديد، وصور الله عظيم على الناس، فليس لأحد أن يصور نفسه أو زوجته أو أولاده بكل الذكرى ويحفظها عنده أو يبيعها، كل هذا منكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدع الصور إلا ما أرسته، ونهى الصور في البيت وأن يصنع ذلك، وقال: إن أصحاب الصور عبدوا يوم القيامة ويقال رحمهم خلقتم. كذلك ما يضر المسلمين من الدخان، بيعه حرام، ثمنه حرام، صبه حرام، هكذا جميع المسكرات من مأكول ومشروب وحبوب كلها محرمة وكلها منكرة وكلها يجب أن يطلع عليها وأن يؤدب أهلها.
هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة وردها كما كانت؟ هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة إليها وردها كما كانت؟ عنده
أمانة لا. الأمانات التي عندك لا تصرف فيها لأربابها إلا بإذنهم، إلا بإذنهم عندك أمانة وأمنوا لك وضيافوا علينا فلا تستعملوها فلا تأذنوا لنا إذا أمنوا لك أو علمت أنهم يأذنون لخواص صداقة ومحبة بينكما، إذا غلب على ظنك أنهم يأذنون أو استأذنتهم فلا بأس أن تأخذ وتردها إذا كانت خطأ مع الخطأ دوائم تأخذها ترد مكانها، أما إذا لم تستأذن ولم يرد ظنك أنهم يأذنون فالواجب الحذر من ذلك وأن تبقى على حالها أمانة إلا إذا أذنوا أو خرفتها من حالهم أو خوفهم أنهم يأذنون.
هل يصح أن أشتري آلات له لأبنائي حتى أضطرهم إلى البيت ولا يخرجون منه إلى البيت الأخرى؟
آلات الملاهي محرمة، لا شراؤها مطلقا، لا للأولاد ولا غير الأولاد. بل يجب على المؤمن أن يتحرى ما يشغل بالأولاد من الخير، من تسجيل أحد نافعة مفيدة، أشعار مفيدة، تسجيل القرآن الكريم وآيات من القرآن، تسجيل حكايات لا تضرهم تنفعهم إلى غير ذلك. أما شراء آلات الملاهي من جميع آلات الملاهي المحرمة أو إشغالهم بالقزاز أو بالفيديو المحرم أثناء المحرم الفيديو، هذا فيديو من أقبح القبائح، هذا فيديو الآن ثبت عندنا أنه استعمل في أفلام خبيثة منكرة، فلا طريقة إلى إشغاله إلا بمخاطرات الفلة. فلن نعتقد أن الواجب على الدولة مخاطرة هذا البلاء، وأن يمنع استثماره وأن يمنع استعماله، لأنه لا سبيل إلى أفلام خبيثة إلا بذلك. وبلغنا عن هذا الفيديو ما تسعره الفلوس، فالواجب على المسلمين ان يحذروا هذا الحذر، لانها تاتي له افلام خبيثه يدسها الناس من طرق كثيره، فيها عرض النساء العاريات والرجال العراة، وفيها اشياء تسعرها دون عود الله منها، لا يرضاها مؤمن ولا يرضاها ذو عقل سليم. فالحاصل ان هذا الفيديو شره عظيم، والواجب على ولاه الامور ان يصادر من جميع البلاد وان يمنع استيراده ككليه حتى تزول هذه الشرور، وهذا لا تمر الا الى تاره خبيثه التي فعلها السفهاء واجلها السفهاء، نسال الله العافيه. والله المسؤول ان يتقن على قيام العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وذلك من حكمه الله انه وسيله الى الدنيا كثيره، لان يخف عليه يسمع عليه ياخذ الشيء كثير ويتدين ثم يتدين ثم يتدين حتى يمتلئ دينا. اما هذه المعامله تعوق عن الدين، لأن فيها تعب، فيها ثم تعوقه، ثم قد يشتري ويغير الله الحال فيبيع مثل ما اشترى أو بأغلى مما اشترى إذا ما تعجل. فالمسألة غير مسألة المعاملة بشراء السلع، غير المعاملة في النقود، خطر النقود كثير. لكن لما كان خريدة عن النفوس يأخذ يمشي في الحال استسلم. نعم. هذا خطأ من ما يجوز طلع السلع طالبها ممكن ما يجوز بعصية في الرياض ولا غير الرياض في دولية ولا في الرياض غدا مصلي معنا في خلاص دولية نعم نعم
أحد الأخوة يطلب يرجو مطالبة ولاة الأمور بإغلاق أبواب بنوك الربا التي أصبحت في حكم المباح عند كثير من المسلمين.
هذا إن شاء الله في جهد إن شاء الله يعين، هذا جهد في إيجاد بنوك الإسلامية والقضاء على البنوك الربوية، ونسأل الله يعين على ذلك.
ما رأي سماحتكم في بيع ورقة المساهمة على واحد ثاني وهي مجهولة؟ أفتونا في ذلك.
المساهمة قسمة، إن كان مجهولة مساهمة مجهولة فلا، أما إذا كان مساهمة في أرض معلومة فلا بأس بيع حد من هذه سهمين 13 من هذه الأرض المعلومة أو من هذا البيت المعلوم فلا بأس. أما إذا كان شيء مجهول ما يدري مع ورقة بس ولا يدري أين الأرض ولا محل الأرض فلا يبيع.
مساهمة حول البنك الأمريكي هذه
مساهمة البنوك ما تجوز، هذه ربوية ما تجوز مساهمة. يكفي هذا، وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.
بارك الله.
والله تعالى أسأل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة الوافية الطيبة من أخينا العلامة الشيخ مناع القطان، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفعنا جميعا بما سمعنا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. حقا إنها محاضرة قيمة مفيدة في موضوع عظيم، ألا وهو التربية، التربية الإسلامية بمعناها الواسع. فقد أوضح جزاه الله خيرا معناها لغة وشرعا وبين ما جاء به الإسلام في هذه التربية فيما يتعلق بالمال ونظرة الإسلام إليه، وفيما يتعلق بالجنس مادة الجنس، وكيف جاء الإسلام لحفظها وتنميتها وصيانتها والدفاع عن أضرارها وأخطارها. ولا ريب أن الأمر كما قال فضيلته، وأن هذا الإسلام هو دين الفطرة ودين الحق ودين العدالة ودين التربية الصحيحة السليمة البعيدة عن كل ما يضر الإنسان في دينه وأخلاقه وفي دنياه وفي بدنه، فقد رباه الإسلام تربية صالحة حماه فيها من كل ما يضره وأرشده فيها إلى ما ينفعه ودله على الطريق السوي في هذه الحياة التي هي دار الابتلاء ودار الامتحان ودار الفتن والاختبار، فأرشده سبحانه على يد نبيه عليه الصلاة والسلام لما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنة المطهرة إلى التربية الصالحة في هذه الدنيا. كيف يعالج هذه الحياة؟ كيف يعبد ربه؟ كيف يطلب المال؟ كيف يخالط الناس؟ كيف يجمع كيف يفتح جماح الشهوة؟ وكيف يصومها؟ وكيف يحفظها؟ وإن من الملاحظة على هذه المحاضرة القيمة شيئين، أحدهما قال فضيلته في صدرها جاءت سنة الله كذا وكذا، وفي علمي أن هذا الإطلاق فيه شيء، وإن كان يمكن التجوز في ذلك، وآخرون يقولون شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله، ولكن في هذا الإطلاق نظر، والذي يظهر أن الأولى للمؤمن أن لا ينسب المشيئة إلى هذه الأشياء وأن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وصرح كثير من العلم بأن الصفات لا تنسب إليها الحوادث وإنما تنسب إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه بصفاته هو الفعال لما يشاء جل وعلا، هو الخلاق العليم، ويقال شاء الله سبحانه، شاء المولى سبحانه، شاء ربنا عز وجل، شاء العزيز الحكيم، شاء الخلاق العليم. أما شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله وشاءت سنة الله فمن نفس منها شيء، والأقرب عندي والأظهر أن ذلك لا ينبغي ولا يجوز، بل يجب أن تكون هذه الإطلاقات كلها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا بصفاته العظيمة هو الخلاق وهو الفعال، شاء الله كذا وشاء خلاق كذا ومن حكمته كذا سبحانه وتعالى. ومن والملاحظة الثانية ذكر حديثا بما يتعلق بعمارة هذه الأرض والعناية بطلب الرزق وتأثير في الأرض لمن يأتي بعد، حديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم غسية فاستطاع أن يغرسها قبل أن يقوم فليفعل. أنا لم أقف على هذا اللفظ وفوق كل ذي علم عليم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والذي وقفت عليه قوله عليه الصلاة والسلام إنها لا تقوم الساعة وفي يد الإنسان الفسيلة يريد أن يغرسها فلا يستطيع أن يغرسها، وإنها لا تقوم الساعة والرجلان يتبايعان السلعة يتبايعان الثوب فلا يستطيعان أن يطويا إلى آخره، وإنها لا تقوم الساعة والإنسان ينوط حوض إبله فلا يستطيع أن يسقيها إلى آخر ما جاء في الحديث. تقوم الساعة فجأة على الناس، تقوم الساعة فجأة على الناس هذا يطيح وإبله ليسقيها، وهذا في يده الفسيحة ليغرسها فلا يستطيع، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه فلا يستطيع أن يأكلها، غلبه الأمر ينفخ إسرافيل في الصور نفة عظيمة، نفة الموت، نفة طويلة، تفجأ الناس في أعمالهم في بيعهم وشرائهم وتعميرهم للأرض وغرسهم لها، فعندما يمد الصوت يعظم شيئا فشيئا حتى إن الإنسان يصغي ليتا ويرفع ليتا، يقول هكذا ويقول هكذا، يسمع ما هو الأمر، ما هو الصوت، فلا يزال الصوت يزداد ويزداد ولا يزال يرتفع ويعظم حتى يتساقط الناس موته، هذا عند قيام الساعة عند آخر الأمر، فيسقط الإنسان وفي يده الفسيلة، ويسقط في يده اللقمة ما أكلها، ويسقط في يده الثوب يتبايع مع الآخر فلا يتبايعانه، ويسقط وهو يربط حوض إبله، يسقط عند حوض إبله لا يستطيع أن يكمل إلى غير ذلك. لكن لو صح الخبر، لكن لو صح الأثر الذي ذكره فضيلة الشيخ مناع، وهو إذا قامت الساعة وهي أحد الوسيلة فاستطاع يغرسها فليفعل، لو صح هذا وأنا كما قلت لكم لا أعرفه، لكن لو صح وكان ما ورده فضيلته موجودا، لو صح هذا فإنه يحمل على المراد ساعة الإنسان، ليس ساعة العامة ساعة القيامة، لا يكون مراد بذلك ساعة الإنسان، فإن كل من قامت كل من مات فقد قامت قيامة، كل من مات فقد حضرت ساعته وقامت قيامة، فإن صح هذا الخبر معناه إذا قامت ساعة واحد قامت الساعة يعني ساعة الإنسان يعني ساعة موته، إن هجم عليه الأجل وفي يده فسيلة يعني حس بالمرض في صدره في رأسه في قلبه فاستطاع يغرسها فليغرسها قبل أن يموت، هذا لو صح معناه الساعة الخاصة التي هي ساعة الإنسان لا ساعة العامة، فإن كل من قامت قيامته وكل من مات فقد قامت قيامته وقد حضرت ساعته، ومما أعلقه أيضا من باب مزيد الإيضاح ما يتعلق بحماية الجنس وجبح جماح الشهوة، وأن الإنسان جاء بالأمر الأعلى في ذلك، شرع للإنسان في جبح شهوته وعنادها وحمايتها الحجاب، وشرع الزواج، وشرع منع الخلوة للمرأة، لأن الخلوة بها من أعظم الأسباب في اشتعال نار الشهوة، ومن أعظم الأسباب في وجود الفاحشة، كما أن الاحتراز كما قال رضي الله كذلك من أسباب اتقاد النار، كما مثل للسلكين سلك الكهرباء، فهكذا شهوة المرأة وشهوة الرجل إذا التقيا في أمر من في محل مناسب محل خلوة فإن الأمر لا يكاد يسلم صاحبه من الآخر. وفي هذا المقام يقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقد كذب من قال إن الحجاب يشعل الشهوة بل الحجاب يمنع الشهوة ويضعفها كما قال فضيلة المحاضر سلم النع، فلو كان الحجاب يشعل الشهوة لما قال ربنا جل وعلا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فجعل الحجاب من أسباب طهارة قلوب الجميع الرجال والنساء، وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قال يفيدنا أن الحجاب أطهر القلوب للجميع وأبعد عن الفتنة والبلاء، وأن وجود الكشف والسفور من أسباب انحراف القلوب وعدم طهارتها. أما الأسئلة فجاوب عنها بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا مع الشيخ، تبارك الله. لأسباب السعادة في الآخرة، ثم قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هو منهي عن نسيان نصيب الدنيا، فعليه يعمل لأخذ نصيب الدنيا الذي يعينه على طاعة الله ويمنعه من الوقوع بما حرم الله ويغنيها عن الحاجة بما في أيدي الناس. ثم أمر بالإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك.
ومن ربيعي يحسن فيما أعطاه الله يحسن الفقير والمسكين من الزكاة وغيرها في الرحم في مشاريع خيرية إلى غير ذلك. ثم نهي وحذر عن الفساد في الأرض في المعاصي والسيئات. كل معصية فساد في الأرض وكل طاعة صلاح في الأرض. فعلى من طلب المال أن يتقي الله من نقص طلب المال، يعني يطلبه من حله على طريقة لا تمنعه من أداء الواجب ولا توقعه في الحرام ولا تشغله عن الآخرة وعن ابتغاء ما ينبغي في الآخرة. فليجب أن يكون أكبر الهم وأعظم القصد وأكبر الهدف أن يهيئ نفسه أسباب السعادة في الآخرة، وتكون الدنيا تابعة لذلك وخادمة لذلك.
أمر الله المؤمنين بالمحافظة على خروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما هو الفرق بين الأمة والزوجة في الحقوق والواجبات؟ وهل تعتبر الخادمة في حكم الأمة؟
الله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون، والذين هم لله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، هي ألا تجور. الزوجة لها حقوق والأم لها حقوق، وبينهما فرق، وليس له أن يخرج عن هذا، بل إما الزوجة وإما ملك اليمين. أما ما سوى ذلك والزنا واللواط ممنوع من ذلك، ليس له إلا أن يقضي بطرة في الزوجة وملك اليمين وهي السرية التي يملكها بماله أو بالهبة أو بالإرث أو بأي عقل شرعي عند وجود الأرقاء الشرعيين. إذا ملك السرية الأمة بملك شرعي ببيع أو هبة أو غير ذلك من وجوه الملك الشرعي أو بالإرث، فإنه له أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته لقضاء وطره. أما ما زاد على ذلك وهو في قوله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، يعني المعتدون متعد لحدود الله الظالم لأنفسهم، ومن ذلك الزنا واللواط والعادة السرية التي هي السنة، كل ذلك داخل في المحر. وأما الفرق بين الزوجة والزوجة، فالزوجة لها حقوق بنت الناس، عليه أن يعطيها حقها وأن لا يظلمها وأن ينفق عليها ويكسوها ويعمل ما يجب عليه من صيانتها وحفظها. وأما الأمة فليس لها حق معين من جهة الاستمتاع، فله أن ينفق عليها ويستخدمها في حاجاته، في صنع طعامه، في كنس بيته، في تغسيل أوانيه، في أشبه ذلك. وله أن يستمتع بها في الجماع إذا أراد ذلك بدون وقت معين، لا في الليل ولا في النهار. وله أن يجمع ما شاء من الإماء خمسا أو عشرا أو أكثر من ذلك، بخلاف الزوجة. الزوجة ليس له أن يجمع بأكثر من أربع، ولها حقوق خاصة ليس مثل الأمة في كل شيء. والخادمة التي ليس مثل يمين، لا، الخادمة إنما تستعمل فيما وقع عليه العقد. خادمة تستعمل فيما وقع العقد من طبخ أو تنظيف أو غسل ثياب أو ما أشبه ذلك، وليس له استمتاع بها في النكاح، بل هكذا من الزنا، ولا يجب له استمتاع بالزنا في ذلك. وإنما هذا في حق الملك اليمين، هي التي يستمتع بها إذا كانت سليمة، ليس بينه وبينها ما يمنع من رضاع ولا قرابة، فله يستمتع بها في ملك اليمين كما يستمتع بالزوجة، إلا إذا كانت محرمة عليه برضاع أو ذات زوج أو في حال الحيض أو ما أشبه هذا من الأوقات التي يمنع فيها.
ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟ ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟
هذا السؤال فيه غموض، ولكن على كل حال الواجب على المؤمن أن يكون سواء أراد الزواج أو ما أراد الزواج، أن يكون حليا بالأخلاق الفاضلة مبتعدا عن الأخلاق الرذيلة في جميع الحالات، يكون مسلما مستقيما يحافظ على ما وجب الله عليه ويتباعد عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله، سواء كان ذا زوجة أو كان أعزب، وسواء أراد الزواج أن بيريد الزواج، عليه يتقي الله وأن يستقيم على أمر الله وأن يحافظ على الأخلاق الفاضلة ويتباعد عن الأخلاق السائلة الرديئة التي حرم الله عليه. وإذا أراد الزواج صار توفر هذه في أولى، حتى يرغب فيه، حتى لا يرد إلى خطر. كل ما توفرت فيه الصفات الطيبة والأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة، كل ما توفرت فيه هذه الأشياء كان أقرب إلى أن يرغب فيه الناس وإلى أن يزوجوه. وإذا كان بخلاف ذلك، سيء الخلق، خبيث الصفات، تارك للصلوات، سكير إلى غير هذا، كان أبعد من الناس وأقرب إلى أن يجد إلى ألا يجد زوجة تناسب، لأن هذه الأخلاق الرذيلة تنفره من الناس وتكرهه للناس حتى لا يجد الزوجة الصالحة. والمقصود أن الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة من أسباب التوفيق ومن أسباب أن يجد زوجة صالحة تلائمه، والخيال الله والبعد عن طاعته والتخلق بالأخلاق التي حرمها عز وجل من أسباب تأثير الأمور والبعد عن تحصيل ما يحصل به العفة والسلامة.
سؤال آخر كما قال خط صاحبه.
لا 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 يجمع بين وطئ لا في الزواج ولا في الكلمة، إذا وطئ أحداهما حرمة الأخرى. إذا وطئ إذا عنده مملوكتان فوطئ أحداهما حرمة الأخرى حتى يبعد الأخرى عن ملكه أو يزوجها على رأي أحد قولين إلى تبرأها. سنة العادة من العادات المعروفة أن الإنسان إذا وقع في الماء وغرق يهلك، ولكن إذا أراد الله حفظ إنسان وسلمة إنسان فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والقصة ليست لنوح وإنما هي يونس. يونس هو الذي وقع في البحر ولكن الله حفظه، قبلت الحوت ما هو في البحر وحده حتى ذهب في بطن الحوت، ومع هذا أنجاه الله. هذه من آيات الله الباهرة، وهذه خارق، هذا خارق العادة، ليس من جنس العادات المعروفة. الله يخرج العادات من يشاء من أنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى. فالعادة المتبعة وسنة الله في عباده أن إذا وقع في البحر ولا ينقذ في وقت سريع وغاص في البحر أنه إذا طال في المدة يموت، كما أن إذا وقع في النار هلك واحترق، ولكن الله من إحسانه وكريم لطفه وقدرته العظيمة أنجى إبراهيم لما ألقي في النار، جعله الله بردا وسلاما فلم تأكله النار وسلم. وهكذا يونس لما سقط في البحر وتقابلته الحوت أمر الله الحوت فألقته على ساحل البحر في العراء وأنجاه الله من الموت وسلم سبحانه، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. هذه من آيات الله.
أنا صاحب سيارة نقل وفي حراج تحميل، ويجيء ناس لحمل بضائعهم وأقول لهم أحملها بمبلغ كذا وكذا، ويجيء آخر صاحب السيارة فينزل علي أقل من كلامي، هل هذا التنزيل حرام؟ أقل من ثمنه.
هذا يسأل عن ما يقع من حمالين سيارات وأشباهها. يأتي إنسان يقول للناس أنا أحمل لكم كل واحد منكم أحمله إلى مكة إلى جدة إلى بريدة بعشرة. يجي واحد سيارة أخرى يقول لا أنا أحملكم بتسعة. ما أنا في هذا بأس، ما أنا في هذا حرج، ما أنا في هذا التوسيع على المسلمين والتيسير عليهم هو المطلوب، وإذا جاء ذلك يقول بثمانة جزاه الله خير، ما أنا في هذا شيء.
هل هناك صلة بين غريزة حب التملك والطمع؟
هنا فرق من غريزة الإنسان ومن طباع الإنسان أنه طمع وأنه يريد المال ويحرص على المال ويحصل لها جشع، هذا من طبيعة الإنسان. لكن القيود الشرعية والأخلاق الفاضلة التي يرزقها بعض الناس يرزقها بعض الناس قد تمنعه من الزيادة التي تضره وتضر من يظلمه. وإلا فطبيعة الإنسان حب غلبة، حب الاستئثار على الناس وأصل ما في أيديهم إذا قدر. كلا إنسان لا طار أو استغنى، الإنسان إذا قدر وأمكنه العدوان فمن طبيعته أنه ظالم جاهل، إلا من هداه الله وحماه بالشرع المطهر بتوفيقه وهداية سبحانه وتعالى. نعم.
هل يجبون الخوارج بعضهم مكافات وبعضهم مسلمات يحطونهم عند بناتهم وعند عيالهم، هذا يجوز لهم وهي تشتم؟ لا تشتم لا بنت لهم ولا بنت لهم ولا كذا،
هذا في تفصيل الذي يونيه الله عن ذلك ويستطيع ان يقوم بنفسه وان اهله يقوم به ينبغي له ان يتحرز من ذلك ويسلم من ذلك، لان وجود المراه الاجنبيه في البيت فيه خطر قد يكون عليه هو قد يكون على اولاده ان كان له اولاد، فينبغي له مهما امكن التحرز من ذلك والاستغناء بزوجته او بنته عن الحاجه الى الخادمات من غير بيته ولو من بلاده ولو من خارج، حتى الخادم من جيرانه او غير جيرانه اذا استغنى عنها فهو اولى، لان الفتنه تحصل بالمراه المجاوره وبالمراه الوطنيه وبغيرها. واذا كان من الخارج صار اكثر، واذا كانت كافره فلا يجوز توريد كافره، لا يجوز توريد كافرات الى هذه الجزيره، لان هذه الجزيره حرم الله ان تبيعها دينان وامر ان تطهر من الاديان الاخرى وان لا يبقى فيها الاسلام. لكن اذا استورد امراه مسلمه على صفه خاصه طاعنه في السن من اهل الخير مهما امكن عند الضروره والحادث فقد يعفى عنه اذا كان في البيت اذا كان في البيت زوجته وحرص على السلامه والبعد من الخطر قد يعفى عنه عند الضروره، لكن يلاحظ طائله السن وغير جميله مهما امكن. لا يجوز توريد المسيحيين ولا غيرهم، الكفر كلهم لا مسيحيين ولا غير المسيحيين، لا يجب توريد هؤلاء، بل يجب الاستقلال منهم وان تطهر البلاد منهم الا عند الضروره كمهندس لا بد منه او طبيب لا بد منه، هذه الدوله استقلال، والا فينبغي تطهير البلاد من الكفره، لان هذه جزيره امر النبي باخراج المشركين منها حتى لا يبقى فيها الا مسلم، لانها بلاد الاسلام ومهد الاسلام مطلع شمس نور الاسلام ومهد الوحي، فالواجب ان تكون موضع الاسلام ووضع ابناء الاسلام، والواجب على اهلها ان يكون قدوة صالحة، الواجب على اهلها على اهل هذه الجزيرة ان يمثلوا الاسلام في اخلاقهم واعمالهم ويحذروا كل ما حرم الله عليهم ويكون قدوة صالحة لغيرهم في ايام الحج وفي غير ايام الحج، هذا هو الواجب على الجميع، ولكن الله المستعان.
من الناس من يتخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم. هو مكتوب كده. سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم إلى أن قالوا منهم الناكح يده، فهل هذا صحيح؟ هل هذا الحديث
صحيح؟ هذا الحديث ضعيف، هذا ضعيف، وإنما المحمول ثلاثة لا يكلم في أهل أحد كثير، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم ألاف الأمين، ليس فيهم النكح يده، النكح يده هذا خبره ضعيف وعده بعضه الموضوعات، وإنما الأصل وإنما الحجة في تحريم نكاح اليد والاستمناء قوله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولما ذكره الأطباء من الضرر العظيم في الاستمناء. وأما سبع لا يظلهم هذا ليس بحديث صحيح، وإنما الحديث الصحيح سبع يظلهم الله في ظله، يما لا ظل إلا ظله، إمام عادل شاب نشأ في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تحب في الله اجتمع لتفرق عليه، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، دعته الفاحشه فقال اني اخاف الله، ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله لا تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا تفرق عينه، هؤلاء السبعه مضلهم الله في ظلهم ولا ظل الا ظله. نعم.
هل يجوز اتياء العاده السريه اتقاء للوقوع في الفاحشه؟
العادة السرية يجب الحذر منها واتقاؤها لأن فيها مضار كثيرة ولأنها عدوان، فيجب الحذر منها، لكن إذا خاف الزنا فليعالج خوف الزنا بما استطاع من دواء أطباء لتخفيف الشهوة وقمع شدتها، وبالصوم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من يستطاع منه باء فليتزوج فإنه غض البصر وآخر الفرد، ومن يصرف عليه بالصوم فإنه له وجه. فينبغي له يجد دواء غير العادة السرية، لأنه إذا اعتاد السمنة ضر نفسه وضر بدنه وربما أفضى إلى قطع النفس، فينبغي له حذر من العادة السرية لمضارها العظيمة، ولكن ينبغي له يعالج خوف السمنة من أشياء أخرى، إما البدار بالزواج إذا قدر، ويجب أن يبادر. كثير من الشباب اليوم يستطيع أن يتزوج وأبوه يقول له تزوج، وأقاربه يستطيع أن يساعدوه، ولكنه هو الذي يأبى والذي يتملق من الزواج، مع أنه يريد الباء وفيه شهوة ويشاء عليه من الزنا، ولكنه والعياذ بالله يتملق من النكاح ولا يبالي. كل ذلك لأسباب تافهة، ترى يقول أني حتى أكمل الدراسة، ترى يقول حتى أوجد لي مكسب واضح، ترى يقول حتى أعد لي فلة أسكنها وزوجتي، إلى غير هذا من الأسباب، مع أن أباء وأهله عندهم مكان مناسب، عندهم السكن، عندهم القدرة، عندهم الأموال، ولكنه يأبى ويأبى الزواج ليقع في الفتن والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أنه يعرض نفسه للخطر. نعم.
القانون بعض القوانين تمنع المتعاقد من استخدام زوجته إلا في حالة إما أن يكون دكتور أو مهندس، والباقي ليس لهم الحق في استخدام زوجاتهم، وهذا يسبب بعض الفساد، فما رأي سماحتكم؟
هذا نظام للدولة يمحى النظر، قد يكون درسوه ورأيهم أن فيه استخدام الزوجات كثرة للناس انفلات وخوفا من شر من الفساد الكثير، استخدام أولادهم وأزواجهم أينهم إذا كثروا في البلاد فتسبب مشاكل ومضار على الأمة وعلى البلاد، فلهذا منع استخدام الزوجات، وباستطاعة الإنسان أن يشغل نفسه إجازات له إلى الأهل، فلا منع من هذا فيما نعلم، لأنه يستطيع أن يأخذ إجازة، فلما سيغيب الإنسان عن أهله في طالب الرزق في الجهاد، فقد كان الصحابة وأفضل الناس يغيبون مدة طويلة عن أزواجهم في الجهاد وغير الجهاد، فلا مانع لمن أعتقد من هذا أن تجعل الدولة على المعاقد أنه يغلب بنفسه فقط لأن قدومه بزوجته فنسبب مشاكل وكذلك أولاده، إلا إذا استثنت أشياء فلها أن تستثني حتى المصلحة التي تراها.
هل يوجد خليفة للمسلمين؟ وإذا لم يوجد هل يقع اسم عليهم؟
الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يصلحوا أوضاعهم وأن يتقوا الله في جهاد أنفسهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى ينصحوا ولاة أمرهم في كل بلاد، يجب على أهل المسلمين في كل بلاد أن يسعوا لإيجاد ملك بينهم أو أمين بينهم يحكم فيهم شرع الله ويقيم بينهم أمر الله، وليس من اللازم أن يسعوا لوجود خليفة عام لأن هذا كمتعذر الآن أو كمستحيل الآن، ولكن في إمكان كل دولة أن تسعى مع أميرها بتوجيه والإرشاد والحث على الخير حتى يحكم شرع الله في بلاد الله. أما وجود إمام واحد هذا قد انتهى من دهر طويل، من عهد بني أمية، من حين انقرض دولة بني أمية والناس ليسوا على إمام واحد من 1000 سنة الآن وقيل 300 عام، 1300 عام قليلا قليلا الناس متفرقون على أئمة، والمهم أن يكون الإمام يحكم شرع الله ولو كان في كل جهة إمام وملك، المهم أن يحكم شرع الله، فإذا اجتهد أهل القرية أو أهل القريم أو أهل المدينة أو المقاطعة الكبيرة إذا اجتهدوا في نصيحة ولي أمرهم ودعوة إلى الخير فإنه يستجيب، ولكن المصيبة فساده أنفسه، المصيبة فساد الرعية، إذا كانت الرعية فاسدة كيف يكون رئيسهم صالح وهم فاسدون، كما تكون ولا عليكم، فلو صلحت الرعية واستقرت على دين الله لا شك أن يخضع الولي ولي أمرهم إلى تحكيم الشريعة وإلى أن يكون تحت طوعهم وإلا خلعوا. إذا كانوا كلهم استقاموا على طاعة الله واستقاموا على الحق فإن رئيسهم وأميرهم سوف يخضع لما يطلبون من تحكيم شريعة الله وإقامة أمر الله في أرض الله. فإذا فسدوا ومن الفواحش والزنا وفساد العديد في كل شيء فكيف يطلبون مع هذا أن يكون أميرهم صالحا وهم فاسدون؟ هذا بعيد جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله ويصحوا نفوسهم ويجتهدوا في طاعة الله واتباع شريعته وأن يجتهدوا في إصلاح ولي أمرهم بالنصيحة والاتصال من أعيانهم وكبارهم به حتى يقل شره وحتى يكثر خيره وحتى في النهاية يحكم شرع الله بدوامه الجدة والاستقامة.
شيخ والدي يعني قبل توفى أوصى أن له ربع من ما صدقنا فيه من ماله خلا لا يجب
أوصى في ماله
في ربع ما صدقنا من ماله المولى
لا يوصي بالربع ولا يوصي بالثلث أكثر من ربع
يعني
لا فيك إذا مات أن يوصي بالثلث وأقل وليس له يوصي بالزيادة إلا بالله. أما الثلث فله أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر والإحسان ويلزمكم أنتم أن تنفذوا هذه الوصية وإذا تخليتم على الحاكم الشرعي أن يولي غيركم من المسلمين حتى ينفذوا هذه الوصية.
هو قسمها بيننا وقال يعني ما صدقت فيه منها اللي ربع من ما أخذت منها
على كل حال تعرض وصيته على الحاكم الشرعي تعرض وصيته على العالم حتى يوجهها كان فيها يعني نقص يعدل وكان فيها خير يوجهه إليه عرضها على بعض العلماء حتى يرشدكم إن شاء الله.
سؤال آخر. صاحب دكان عنده بضائع من مدة طويلة وبضائع من مدة حديثة وعنده سيارة يستعملها لمصلحة الدكان ويريد أن يخرج الزكاة فكيف يخرج الزكاة في هذه الحالة؟
على صاحب الدكان أن يقوم البضائع في مدارة السنة يقوم البضائع القديمة والجديدة على حسب أثمانها إذا كان أثمانها جديدة في الذمة فيقومها إذا حل عليها الحول وإن كان أثمانها من مال عنده هي تابعة المال الذي عنده يقومها مع المال الذي عنده كل ما تمت السنة يقوم الذي عنده ويزكي الجميع. فإذا كان عنده شيء جديد يعني أموال جاءت جديدة اشتراها في الذمة اشترى أرضا في الذمة مثلا للتجارة هذه قيمة يزكيها إلا إذا ترى حولها وهكذا اشترى سيارات للتجارة في الذمة يزكيها إذا ترى حولها. أما السيارة التي للعمل يستعملها للعمل وليس للبيع فلا زكاة فيها مثل بعير سابق جمال الذي يخدمه هذا لا زكاة فيه. فذهب السيارة التي للخدمة أو الطيارة التي يستعملها في حاجاته هذه لا زكاة فيها بينما الزكاة في الأشياء التي للتجارة. والله أعلم وصلى الله وسلم لمن استقام أمره على دين الله وإن فاته شيء من أمور الحياة ومن مشاهد الحياة أو من مصالحه إذا لم يتيسر له من يقوم بها هذا قد يقع لكنه ضرر يسير ينجبر بالوكلاء ومن يقوم بالحاجة ولا يضره ما يفوت من المشاهدات والمرئيات الدنيوية. لكن الضرر العظيم والخطر الكبير في عمى القلوب فإذا عميت القلوب ولم تصل الهدى صار صاحبه مع الأشقياء وصار مع أهل النار مع من حكم الله عليهم بخلوده النار. فالعمل الضار وعمل القلوب حتى لا تهتدي الهدى وحتى لا تصل أسباب السعادة نسأل الله العافية.
هل من موت القلوب المغالاة في المهور مما يصعب معه الزواج الشرعي وانتشر البلاء؟
أنها المغالاة المهور إذا كان لقصد الفخر والخيلاء هذا من جنس المعاصي ليس من الموت لكنه من أسباب الموت. المعاصي من أسباب الموت الزنا السرقة والكبر والخيلاء والربا والعقوق وقطعة الرحم والدعاوى الباطلة وأكل أموال الناس الباطل كل هذه أمراض قد تفضي بالقلب إلى الموت. هذه أمراض للقلوب ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان. ومغالاة المهور إذا كان صاحبها غالى فخرا وخيلاء يكون هذا من المعاصي. أما إذا كان المهر ليس باختيار ولكن ما وجد امرأة إلا بهذا المهر دور مرأة رخيصة ما حق امرأة رخيصة فما بذل المال الكبير مغالاة ولا بذل رياء ولا مجرد ذخر ولكن بذله ترى ما انفذ ما حصل شيء هذا غير ملوم ولا حرج عليه.
اذا قالت زياره الطبيب للمريض خوفا عليه ان تسوء حالته فهل تكون هذه الزياره تفريط منه في اعطاء الدواء المريض هكذا جالس؟ اذا قالت
زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء المريض؟ أو كصاحب السؤال وضح أكثر.
لأن قصدي يتأخر.
تأخرت
الزيارة. على كل حال الطبيب الواجب عليه يعتني بالمريض على قدر الحاجة، فتكون زياراته للمريض بقدر حاجته التي يقدرها ويعرف مداها، فيزوره في الأوقات المناسبة التي يعطي فيها الدواء ويتعرف حاله وحاجاته. هذا شيء يتعلق بالطبيب والله سائل عن ذلك.
كنت إماما فنسيت وقلت اللهم ربنا ولك الحمد، ماذا ترتب على ذلك؟
جاء في هذا الباب أربع خيار: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فأنت ما أخطأ، جئت بنوع من أنواع الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع للمأموم وما يقوله بعد الرفع الإمام والمنفرد، فهي أربع صيغ، يعني أربع جمل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم خفيت الواو مع اللهم على بعض الناس على بعض أهل العلم، وهي واردة، فهي صيغ أربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم.
يبدو أنه يعني لم يقل سمع الله من حمده، يعني بدل أن يقول سمع الله من حمده فقال
إن كان الأصل إن ما قال سمع الله فهو لا حرج عليه، لكن النسيان الواجب يسقط مع النسيان، وعلى سبيل السهو إذا كان وإمام بريد ما قال سمع الله فهذا يكون على سبيل السهو فقط، إذا نسي ذلك قبل أن يسلم يسجد السهو ولا شيء.
أملك الجهاز التلفزيون منذ مدة وتركته لكثرة المصائب في برامجه، والآن أريد أن أبيعه لأي إنسان، هل علي إثم؟
هذا فيه خطر، يعني التلفاز فيه خطر لما فيه من الشر وما يضر الإنسان، ففي بيعه خطر وفي شرائه خطر، والحيطة للمؤمن طريق السلام المؤمن أن لا يشتريه وأن لا يستعمله حتى يزول ما به من الضار، لأنه وإن قال أقتصر على شيء طيب فإن النفوس ميالة إلى أن تسمع كل شيء مما تشاهده، فيجر بعضه بعضا ويدعو بعضه إلى بعض فيقع في الخطر، ولا ينبغي له ذلك، بل ينبغي له أن يخل بأسباب الحيطة وأسباب النجاة في هذا الباب وفي غيره. وأما بيعه فهو خطر أيضا، لأن ليس كل واحد يشتريه، يقتصر على الطيب ويدع الخبيث، وهكذا الراديو فالأمر فيه نظر، لكن الراديو أسهل لأنه مجرد سماع بدون مشاهدة، والتلفاز أشد خطرا لما فيه من السماع والمشاهدة.
اختلف العلماء في زكاة ما يلبس من الذهب، حيث أن بعضهم أمر به وبعضهم لم يأمر به، مفهوم الكلام، فما رأي فضيلتكم؟
الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، بعضها العلم وأن لا زكاة فيها لأنها تستعمل ولهم في هذا بعض الفجل، والقول الثاني أن فيها الزكاة وهو الأرجح، لأن ورد فيها حاجة صحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب الزكاة في الحلي صيام بلغة النصاب، وهو الأرجح عند جمع من أهل العلم، وهو الذي يفتي به في هذا الباب لظهور أدلة. 20 مثقالا من الذهب و 140 مثقالا من الفضة.
كنت طيب بارك الله فيك.
أسئلة إن شاء الله جمعة أخرى.
بارك
الله فيك.
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإن آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأسواق مرفوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فنقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما مقربة أو مسكين من ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
وإعلامهم بما يجب عليهم من الصدق وإعلامهم بما في الصدق من الأعراف الحميدة والفضائل. فجدير بالمؤمن أن يتحرى الصدق في كل شيء في المعاملات فالمسلم أخو المسلم لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه بل يصدقه في كل شيء. إن باعه سلعة صدق في ذلك لا يقول إنها طيبة وهي رديئة ولا يقول إنها سليمة وهي معيبة ولا يقول إنها علي بكذا وكذا وهو كاذب ولا يقول إنها خلت بكذا وكذا وهو كاذب لأن هذا خلاه النصف وخلاه الصدق. والله يقول اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. وفي العبادات يصدق إذا صلى صلى صادقا أدى حق الصلاة وجد فيها وأفرغ وسعى في أدائها كما شرع الله. فالصدق بذل الوسع في إيقاع الأمور على خير وجه واستكمال ما ينبغي فيها. فالصادق في صلاته يعلى بها ويؤديها كاملة كما شرع الله حسب طاقته في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده وفي اعتداله بعد الركوع وفي جلوسه بين السجدتين وفي إقباله على الله ويعني قلبه بين يدي الله وإقباله على الخشوع لله وخشيته له ومراقبته وتعظيمه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من شأن الصلاة. فالصادق قلبه معمور بطاعة الله معمور بخشية الله معمور بتعظيم الله معمور بتحري ما يرضي الله بهذه الصلاة. وهكذا في زكاته يتحرى إخراج الصدقة بصدق يتحرى إخراجها طيبة بها نفسه من كل ما تجد به الزكاة من ماله. ويصدق أيضا في تسليمها لمستحقها وبصرها في اجتهادها. وهكذا في صومه يتحرى الصدق في صومه ويقبل على صومه ويتباعد عن كل ما يجرح صومه من كذب او غيبه او نميمه او سائر العصر. وهكذا في حجه يتحرى اداء الحج كما شرع الله ويتم كل ما حرم الله عليه من خيانه وغش وغير ذلك من المعاصي أو من أو إذا الناس إلى الحديد أو إلى الحديد بأقواله أو بأعماله يتحرى الصدق في كل أعماله وعباداته ويتباعد عن كل ما يجرح الصدق ويضر الصدق. وهكذا فوق ذلك في توحيده وإخلاصه لله يتحرى الصدق في ذلك فيخلص لله عباده ويجتهد في صرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى ويحذر كل الحذر من الشرك بالله عز وجل أو صرف بعض العبادة لغيره أو الرياء في بعضها أو إيجاد أي نقص في عبادة الله سبحانه وتعالى. فهو حذر من الشرك كله قليله وكبيره دقيقه وجليله. وهو أيضا حريص على إيقاع العبادة على غير وجه وعلى أدن وجه لله سبحانه وتعالى. يروي ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنون ليكفر الله عنهم اسوء الذي يعملون ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون هذا جزاء الصالحين. ويقول سبحانه قال في اخر سوره المائده: قال الله هذا يوم ينفع الصالحين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء الصالحين. وبهذا يعلم ان الصدق ليس بالاقوال وحدها لكن الاقوال والعقائد والاماكن كما نفعها المحارب. فالصالح في قعد عقيدته يطبق اقواله واعماله على بعض العقيده الصادقه بخلاف المنافقين فان عقيدتهم باطله. ولهذا سماهم الله كاذبين في قوله جل وعلا: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لانهم قالوا بالافواه ما ليس في القلوب. فالصادق هو الذي يقول ما يعتقد يقول الحق يؤمن بالحق ويعتقد بالحق ويقوله ويعمل الصلاه. وهكذا الصادق بقوله ياتي بالعقائد لا يكذب ياتي بالعقائد الواقعه ياتي بالكلام المطابق للواقع في اقواله واعماله وفي امره ونهيه وفي غير ذلك. وهكذا في الاعمال الصادق في الجهاد غير الكسلان غير الجبال. الصادق يبادر بالجهاد ويقدم نفسه ويقدم ماله ويجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه وعمله وماله وبكل ما يستطيع. وهكذا الصادق في طلب الجنة يعتني بأعمال الخير ويصدق فيها كلها من صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقات وأمر المعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم وتجنب المحارم كلها بصدق بعناية بإخلاص بحذر الإنسان برغبة ما عند الله عز وجل. لذلك يحصل له ما وعد الله للصادقين من الأجر العظيم والمنازل العالية. كذلك نبه فضيلة المحافظ على أشياء مهمة في أعمالنا في أعمال المسلمين في أعمال الدولة في أعمال الإمامة والأمان في كل شأن من شؤون الحياة. يجب على المؤمن أن يصدق في شأنه كله ويجب أن ينظر في الأمور كلها بعين بصيرة بصدق بتحري ما ينفع المؤمنين ما ينفع المسلمين ما يحفظ شؤونهم من أعدائهم ما يعينهم على أداء ما وجب الله عليهم ما يرفع شأنهم من أعدائهم ما يغنيهم عن أعدائهم. فهو في الإمامة صادق ويتحرى الصدق وفي الأذان كذلك ولا سيما إذا يسر الله له ما يعينه على ذلك. يسأل الله لهم المعين على الإمامة وعلى الأذان الذي يدعو الله به الأمة فقد يكون غنيا ذا مال ليس في حاجة إلى بيت المال. فمن الصدق ومن توفيق الله العبد أن يصبر على هذا العمل العظيم الذي فيه الخير العظيم. فالإمام للناس الذي يؤمهم ويصلي بهم يحينه على طاعة الله يحينه على أداء هذا الواجب العظيم. وإذا كان عنده علم يذكره ويقوله وينهاه وينصحه فله مجال عظيم في إنابته له مجال في النصيحة والتوجيه وحفظ الأوقات وتشجيع المصلين على أداء الصلاة فيرجى له الأجر العظيم. يرجى له مثل وجودهم يرجى له المنازل العالية والدرجات الرفيعة بسبب أعماله الصالحة. وإذا احتاج وأكل من بيت المال فيسر الله لبيت المال أو من الأوقات هذا رزق إلى رزق ولا حرج عليه أن يأكل ما هناك من مرتب المال وإن كان غنية أو يأخذ أيضا من الوقع على المسجد. وإن كان غنية المقصود أن المؤمن لا يهمه المال يهمه أن ينفع العباد يهمه أن يرضي الله عز وجل يهمه أن يقدم للمجتمع عملا نافعا يجب أن يرضي الله ويقدم ولديه وينفع المسلمين. يهمه أن يكون مساهما في كل خير مساهما في رفع مستوى المسلمين في إغلالهم عن أعدائهم في قيادتهم للخير في تشجيعهم على طاعة الله ورسوله. لا يكون همه الآن أو همه مغتب، وإذا لم يتيسر ما يريد ترك ذلك لا يهمه الأمر الآخر الذي يتعلق بالآخرة ومنفعة المسلمين. كذلك الوظائف الأخرى كلها فالمؤمن بصدقه وإخلاصه ونظره البعيد يعمل ما يعمل ليقيم أمر الإسلام، ليقيم دولة الإسلام، ينفع المسلمين، يسد أثر الدولة في طاعة الله ورسوله، ولا يقول أنا غني ولا في نعمة فلا حاجة إلى أن أساهم في الخير، ولا حاجة إلى أن أساعد في أن أكون عضوا في الدعوة إلى الله، عضوا في الأمن المعروف والمنكر، عضوا في إصلاح المجتمع بالإمامة والأمان ونحو ذلك، عضوا في إصلاح المجتمع والدولة في وظيفة مهمة وهذه الدولة ينفع بها المسلمين ويعين بها المسلمين على طاعة الله ورسوله ويقضي بها حاجاتهم ويبرر بها كرباتهم ويعين الدولة حتى على أداء الواجب عليها إلى غير ذلك. فالصادق في هذه الأمور الذي يريد الله والدار الآخرة يرجى له أجر عظيم، تكون أعماله العادية تكون عبادات، تكون أعماله العادية عبادات بالنية الصالحة. إذا توظف وظيفة دنيوية في الشرطة في أي مكان يريد نفع المسلمين، يريد إقامة أمن المسلمين، يريد نصح المسلمين في المرور في أي شيء، في الدفاع في أي شيء من أمور المسلمين، له نية صالحة، له نية صالحة في نفع المسلمين فله أجر عظيم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: لو أن إنسانا توظف في المكوس بالأشور لا يريد المال، وإنما توظف فيها ليقصر التحفيز على المسلمين والدفاع عن المسلمين وتخفيف الضرائب عنهم، وليس قصده المال، وإنما قصد أن هذه الوظيفة أن يخفف عن المسلمين وأن يبذل الوسع لتخفيف الضرائب عنهم وأن تؤخذ منهم بإحسان وأن يرفق بهم وأن لا يستذلوا وأن لا يستهانوا، فلهم أصل صالح أجر على ذلك. وإن كان في هذا الأمر عظيم وخطير الذي هو المكوس، إذا كان الموظف من رئيس الدائرة أو مدير أو مساعد مدير أو موظف لم يقصد من هذه الموجودة ظلم العباد ولم يعانها على ظلم العباد، وإنما أراد التخفيف على العباد والتفسير لأمور العباد والدفاع عن المسلمين والسعي في تخفيف ما يضرهم وإعادتهم على ما ينفعهم والدفاع عن مصالحهم، كان له أجر عظيم. فكيف إذا توظف في عمل صالح بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله عز وجل في القضاء في شؤون القضاء في كتابة القضاء في غير ذلك، هذه مرافق عظيمة وشؤون عظيمة في مصالح المسلمين إذا صبر عليها، وإن كان معاش قليلا إذا لم يستطيع الصبر إذا لا صبر عليها لقصد وجه الله لينفع القضاء ليعين القاضي ليمنع المسلمين لينفق بالخصوم ليحيل على حد قضاياهم، فله اجر عظيم وله اجور كثيره مضاعفه بهذا الصبر وبهذه النيه الصالحه. اللهم الا يكون هناك ضروره الى ترك العمل لان المرتب لا يقوم بحاله وبحاجه شديده الى ما يعينه على القيام بمؤونه اهل بيته وعائلته فيضطر الى الترك لا لاجل الدنيا ولكن لأجل الحاجة والضرورة التي صدت أن يدع هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إلى عمل آخر ليقوم بما يجب عليه ويستغني عن الحاجة إلى الناس بالدين والخروج ونحو ذلك. فالمقصود أن النية لها أجر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما أراد بأعماله الآخرة وإن كانت دنيوية وانخلق فيها وأراد بها وجه الله عز وجل وأدنى ما عليه فيها فله في ذلك الأجر العظيم والخير الكثير والعاقبة الحميدة والمنازل العالية بسبب صدقه وإخلاصه ونية الحسن. رزق الله جميع التوفيق وجزا حاضرنا خيرا ورزقنا وإياكم الاستقامة وأعاننا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه سميع قريب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: أنا أضفت إلى تبعيته أخي جعلته ولدي والآخر ولد عمي جعلته ولدي، وأنا ما أريد إلا الله، نشان أحصل الأجر هل يلحق عليه إثم أم لا؟
هذا يسأل هنا جعل في تابعيته من أخيه ومن عمه أولاد له من أصل نفعهم حتى يحصلوا على التابعية السعودية، هل عليه في ذلك إذن؟ والجواب أن لم يظهر ولم يشرع مطهر أن هذا لا يجوز، لأن نسبة الإنسان إلى غير أبيه أمر منكر، والله يقول ادعوهم لآبائهم، وكذب على الدولة منكر أيضا، وكذب على المسلم منكر، فليس للإنسان أن يجعل ابن أخيه دلة ولا ابن عمه دلة ولا إنسان آخر بعيدا منه دلة، لأن هذا كله كذب على المجتمع وعلى الدولة، وكل ذلك مخالف لأمر الله عز وجل، حيث قال سبحانه ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله. والتابعية لها طرق أخرى غير كذب، حسب التابعيات لها طرق له طرق غير كذب، أما اتخاذ غير مطية لتحصيل المقاصد والدنيا ولو أغلب الله ولفاد شرع الله هذا منكر وخلاف الصدق الذي سمعتم الحديث عنه، فيضرب الإنسان إلى تابعيته أناسا بالكذب بتسمية الأبناء لا أو إخوة له وليس كذلك كله منكر ولا يجوز، والواجب تعديلها للتابعيات وتغيير ما تقع فيه حتى يعود له ولا يصاب.
اضطروا في بعض الأحيان إلى الكذب على رئيسي في العمل أمور منها أنه فاسق لا يرحم، والثاني للخلاص من جوره دون أن يكون هناك ضرر على أي أحد من ذلك، فما الحكم؟
هذا كلام مهمل يطرق الكذب على رئيسه لأمور لا يضر به أحدا، هذا محل أنظر الأصل الكذب التحريم، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعتم ما قال إياك وكذب إذا كان به الهجوم والهجوم إلى النار، فالكذب أصله منكر خبيث وأعراضه وخيمة، فيقول بجواز أو تساهل بجواز أمر خطير، فقالت أم كلثوم بالفعوقة التي يعارض رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، قالت ولا أراه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، في إصلاح بين الناس وفي الحرب وبحاجة الرجل امرأته وامرأة زوجها، هذه الثلاث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكذب في الجهاد الحرب، قد يقول الأمير بن الجيش إن سنصرف سنقتل وهو كاذب حتى يتميز له العدو وحتى يهدع العدو فيبرز العدو، وقد يقول إن سنتوجه إلى الشر ومبيد الضرب لأن يصل لها العدو ليهجم عليه على غره إلى غير ذلك مصالح الكذب في الحرب من غير نقض العهد ولا غدر، وهكذا يكون بالإصلاح بين الناس بين أسرتين متنازعتين أو قبيلتين أو أهل بلدين ونحو ذلك يصلح بينهم ولو كذب، يأتي هؤلاء ويقول إن إخوانكم يدخل لكم ويثنون عليكم ويقولون إنهم مستعدون للصلح ولو ما قالوا هكذا، ولا ثم يأتي الآخرين كذلك حتى يجمع بينهم وحتى يصلح بينهم وحتى تقع المحبة والصلح بدل الشحناء والفقر والعناء. والأمر الثالث ما يقع بين الرجل والمرأة من حديث هذا لا بأس به، والرجل يكذب على زوجته حتى يرضيها وحتى يزيل ما قد يقع بينهما من الشحناء فيقول لها سوف أشتري لك كذا وسوف أعطيك كذا واصبري عليه، وما هو يعطي هذا الشيء لكن يريد أن تسمح وأن تزول عنها ما يزول عنها ما في نفسها من بعض الأشياء، ويقول لها سوف أفعل وسوف أفعل وأبشر وأنا سوف أفعل كذا وأفعل كذا، وهي ما تخطب في ذلك لكن تريد تصليح خاطره حتى يزول عن خاطر ما في نفسه، المطلوب بين الرجل والمرأة بينهما شيء خاص فلا بأس يكذب عليها وتكذب عليه يعني زوجته، أما يكذب على رئيسه فهذا يحتاج إلى تفصيل ينبغي يسأل عن العلماء وصل ويبين ما يقول مصر وصل حتى ينظر طالب العلم في ذلك، أما الرسل المطلقة فهي تكون. نعم.
ظهر كتاب يخص البنك السعودي الأمريكي به التراخيص والموافقات على إنشاء هذا البنك وبه موافقة برقم وتاريخ من وزارة العدل، فكيف هذا؟ لقد اضطر كثير من الناس بحجة وزارة العدل الإسهام فيه وموافقتها، فما رأي سماحتكم؟
البنوك من شأنها بنوك الموجودة هنا من شأنها مضابات لما بلغنا، وأنها تعطي فوائد اللغية في الودائع والقروض، فالمسألة في البنوك في البيع والشراء فيما يظهر لأنها لا تجوز، وأنها جعل كلها كذب، والله يقول ولا تعاونوا على الألف والعدوان. البنوك الموجودة في مجال معنا تعمل بالربا وتريد الربا وتحبب الربا، فلا تنبغي المساهمة فيها أبدا حتى تعود إلى رشدها وتتدع المعاملات الربوية وتستقيم على المعاملة الشرعية. فعندما يعلم علم ذلك ويستقيم ذلك ويستفيد ذلك ويستقيم على الطريقة الشرعية أمكن حينئذ المساهمة في ذلك.
نرجو توجيه نصيحة إلى الذين يبيعون ويشترون بالحلف والكذب وعدم الصدق، مثلا يقول هذا أصله كذا واشتريته بكذا وهو العكس.
هذا تقدم التنبيه عليكم أن الصادق لا يكذب على إخوانه في البيع والشراء، الصادق يتحرى الصدق في كل شيء، ولا يكذب يقول عليه بكذا وهو كاذب، ولا سمعت بكذا وهو كاذب، هذا من الغش من الخيانة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الحلف منفقة للسلعة محقة الكسب للرزق. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يظلمهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، المسلم إزارة ومن نال فيما أعطى، والمنافق سلعة من حال الكاذب. فلينفق سلعة من حال الكاذب يكون قد توعد بهذا الوعيد الشديد. فالواجب على المؤمن أن يظهر الصدق في معاملاته، فإذا قال إن عامل بكذا أو يكذب فقد أشرك واحد، وإذا قال سمعت بكذا أو يكذب فقد أشرك واحد، وإذا قال كلمة ويقف فيها عيوب يعلم هذه الناقة أو هذه السيارة أو هذا البيت في عيوب ولا يبين، فتخشى المشتري والسائق. فلا بد أن يكون صادقا في كل شؤونه وأن يغشي إخوانه في أي شيء من السلع ولا غيره.
هل يجوز لي أن أحاكم من عند قاضي قد ثبت لي بأنه يكذب على الناس في بعض الأمور، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا قاضي في بلد من بلاد المسلمين؟
القضاة له مرجع ينظر في أمرهم ويولي من يراه صالح للقضاء، فعليك إذا دعيت للقضاء أن تسمع وتطيع وأن تحضر لدى القاضي، وإذا انتهى الحكم وعندك اعتراضات تكتب في لائحة الاعتراض اعتراضاتك التي عندك والتي ترى أنها تضر بك، ولا قاضي أخطأ فيها ولا قاضي مرجع آخر، فيأتي التمييز ينظر في ذلك وتوصف من رأت إنصافه وأن القاضي أخطأ في حكمه عليه حسب اجتهاد الجميع حسب اجتهاد الجميع.
ما حكم بيع صور الذين يلعبون الكرة للنساء والرجال، مع العلم أن النساء الشابات وأخص المراهقات يأخذن هذه الصور ويضعنها في براويز ويهتمون بها؟
بيع الصور محرم، سواء صور أبطال الكرة أو غيرها، صور ذوات الأرواح كلها محرم، صور الرجال، صور النساء، صور الإبل والغنم وغير ذلك كلها محرم، كل ذوات الأرواح محرم. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم بيع الثور والميتة والكثير والأصنام، والأصنام هي الصور، صور الصور بيعها محرم ومنكر، وأثمانها محرم، والصور التي على صور الحيوان من طيور أو إبل أو غنم أو أسود أو ملوك أو نساء أو رجال أو أبطال كرة أو ما يسمونها بأسماء أخرى، كل ذلك لا يجوز. كما أنه لا يجوز بيع المسكرات ولا بيع الدخان ولا بيع الحشيش الذي معروف وأنواع المسكرة، كل هذه المنكر وكلها محرم، كل ما يضر العالم وكل ما نهى الله عنه، فإنه يجب الحذر من بيعه وفي ثمنه. فالصور لا شك أنها محرمة مصورون فيه وعيد شديد، وصور الله رفع عظيم على الناس، فليس لأحد أن يصور نفسه أو زوجته أو أولاده بكل الذكرى ويحفظها عنده أو يبيعها، كل هذا منكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدع الصور إلا ما أرسته، ونهى الصور في البيت وأن يصنع ذلك، وقال: إن أصحاب الصور عزل يوم القيامة ويقال فيما خلقتم. كذلك ما يضر المسلمين من الدخان، بيعه حرام، ثمنه حرام، صبه حرام، هكذا جميع المسكرات من مأكول ومشروب وحبوب كلها محرمة وكلها منكرة وكلها يجب أن يطلع عليها وأن يؤدب أهلها.
هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة وردها كما كانت؟ هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة إليها وردها كما كانت؟ أحد عنده أمانة يتصرف
بها؟ الأمانة لا. الأمانة التي عندك لا تصرف بها، احفظها لأربابها إلا بإذنهم. إلا بإذنهم عندك أمانة وأمنوا لك وبإخواننا هل يستعملوها؟ فلا تأذنوا لا بأس إذا أمنوا لك أو علمت أنهم يأذنون بخواص صداقة ومحبة بينكما إذا غلب على ظنك أنهم يأذنون أو استأذنتهم فلا بأس أن تأخذها وتردها إذا كانت خطأ مع أنها خطأ دراهم تأخذها وترد مكانها. أما إذا لم تستأذن ولم يرد على ظنك أنهم يأذنون فالواجب الحذر من ذلك وأن تبقى على حالها أمانة إلا إذا أذنوا أو عرفت من حالهم أو خوفهم أنهم يأذنون.
هل يصح أن أشتري آلات له لأبنائي حتى أضطرهم إلى البيت ولا يخرجون منه إلى البيت الأخرى؟
آلات الملاهي محرمة لا شراؤها مطلقا لا للأولاد ولا غير الأولاد، بل يجب على المؤمن أن يتحرى ما يشغل بالأولاد من الخير من تسجيل أحد نافعة مفيدة، أشعار مفيدة، تسجيل القرآن الكريم وآيات من القرآن، تسجيل حكايات لا تضرهم تنفعهم إلى غير ذلك. أما شراءات الملاهي من جميع آلات الملاهي المحرمة أو إشغالهم بالإزاز أو بالفيديو المحرم مثلا المحرم الفيديو هذا فيديو من أقبح القبائح، هذا الفيديو الآن ثبت عندنا أنه استعملوا في أفلام خبيثة منكرة فلا طريقة إلى إشغاله إلا بمخاطرات الفلة، فلم نعتقد أن الواجب على الدولة مخاطرة هذا البلاء وأن يمنع استثماره وأن يمنع استعماله لأنه لا سبيل إلى الأفلام الخبيثة إلا بذلك. وبلغنا عن هذا الفيديو ما تسعره الفلوس، فالواجب على المسلمين يحذرون هذا الحذر لانها تاتي له افلام خبيثه يدسها الناس من طرق كثيره فيها عرض النساء العاريات والرجال العراة وفيها اشياء تسعرها دون عبد الله من لا يرضاها مؤمن ولا يرضاها دعاء سليم. فالحاصل ان هذا الفيديو شره عظيم والواجب على ولاه الامور ان يصادر من جميع البلاد وان يمنع استيراده ككليه حتى تزول هذه الشرور وحتى لا تمر الا الاثار الخبيثه التي فعلها السفهاء واجلها السفهاء نسال الله العافيه. والله المسؤول ان يتقن على طيبه العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
وذلك من حكمه الله انه وسيله الى الدنيا كثيره، يعني يخف عليه يسمع عليه ياخذ الشيء كثير ويتدين ثم يتدين ثم يتدين حتى يمتلئ دينا. اما هذه المعامله تعوق عن الدين لأن فيها تعب فيها ثقل تعوقه، ثم قد يشتري ويغير الله الحال فيبيع مثل ما اشترى أو بأغلى مما اشترى إذا ما تعجل. فالمسألة غير مسألة المعاملة بشراء السلع غير المعاملة في النقود، خطر النقود كثير، لكن لما كان خريدة عن النفوس يأخذ يمشي في الحال استسلم. نعم هذا حجة. نعم. وعند عرضنا عبون. نعم. سفر محل وعصفر. وجعل عليها طريقة هذا خطأ من ما يجب طلع السلاح. هذا ممكن. ما يجب عصير. في الرياض ولا غير الرياض. غدا. وصل إمام عبد الله صلى الله عليه وسلم. دولي. نعم. نعم.
أحد الأخوة يطلب يرجو مطالبة ولاة الأمور بإغلاق أبواب بنوك الربا التي أصبحت في حكم المباح عند كثير من المسلمين.
هذا إن شاء الله في جهد إن شاء الله يعين جهد في إيجاد البنوك الإسلامية والقضاء على البنوك الربوية ونسأل الله يعين على ذلك.
ما رأي سماحتكم في بيع ورقة المساهمة على واحد ثاني وهي مجهولة؟ أفتونا في ذلك.
المساهمة قسمة، كان مجهولة مساهمة مجهولة فلا، أما إذا كان مساهمة في أرض معلومة فلا بأس بيع حد من هذه سهمين 13 من هذه الأرض المعلومة أو من هذا البيت المعلوم فلا بأس. أما إذا كان شيء مجهول ما يدري مع ورقة بس ولا يدري أين الأرض ولا محل الأرض فلا يبيع.
مساهمة حول البنك الأمريكي هذه
مساهمة البنوك ما تجوز ربوية، ما تجوز مساهمة. يكفي هذا، وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم.
بارك
الله تعالى أسأل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة الوافية الطيبة من أخينا العلامة الشيخ مناع القطان، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفعنا جميعا بما سمعنا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. حقا إنها محاضرة قيمة مفيدة في موضوع عظيم، ألا وهو التربية، التربية الإسلامية بمعناها الواسع. فقد أوضح جزاه الله خيرا معناها لغة وشرعا، وبين ما جاء به الإسلام في هذه التربية فيما يتعلق بالمال ونظرة الإسلام إليه، وفيما يتعلق بالجنس مادة الجنس، وكيف جاء الإسلام لحفظها وتنميتها وصيانتها والدفاع عن أضرارها وأخطارها. ولا ريب أن الأمر كما قال فضيلته، وأن هذا الإسلام هو دين الفطرة ودين الحق ودين العدالة ودين التربية الصحيحة السليمة البعيدة عن كل ما يضر الإنسان في دينه وأخلاقه وفي دنياه وفي بدنه. فقد رباه الإسلام تربية صالحة، حماه فيها من كل ما يضره، وأرشده فيها إلى ما ينفعه، ودله على الطريق السوي في هذه الحياة التي هي دار الابتلاء ودار الامتحان ودار الفتن والاختبار. فأرشده سبحانه على يد نبيه عليه الصلاة والسلام لما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنة المطهرة إلى التربية الصالحة في هذه الدنيا. كيف يعالج هذه الحياة؟ كيف يعبد ربه؟ كيف يطلب المال؟ كيف يخالط الناس؟ كيف يجمع كيف يخدح جماع الشهوة؟ وكيف يصومها؟ وكيف يحفظها؟ وإن من الملاحظة على هذه المحاضرة القيمة شيئين، أحدهما قال فضيلته في صدرها جاءت سنة الله كذا وكذا، وفي علمي أن هذا الإطلاق فيه شيء، وإن كان يمكن التجوز في ذلك، وآخرون يقولون شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله، ولكن في هذا الإطلاق نظر. والذي يظهر أن الأولى للمؤمن أن لا ينسب المشيئة إلى هذه الأشياء، وأن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وصرح كثير من العلم بأن الصفات لا تنسب إليها الحوادث، وإنما تنسب إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه بصفاته هو الفعال لما يشاء جل وعلا، هو الخلاق العليم. ويقال شاء الله سبحانه، شاء المولى سبحانه، شاء ربنا عز وجل، شاء العزيز الحكيم، شاء الخلاق العليم. أما شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله وشاءت سنة الله فبالنسب منها شيء، والأقرب عندي والأظهر أن ذلك لا ينبغي ولا يجوز، بل يجب أن تكون هذه الإطلاقات كلها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا بصفاته العظيمة هو الخلاق وهو الفعال، شاء الله كذا وشاء خلاق كذا ومن حكمته كذا سبحانه وتعالى. ومن والملاحظة الثانية، ذكر حديثا بما يتعلق بعمارة هذه الأرض والعناية بطلب الرزق وتأثيره في الأرض لمن يأتي بعد. حديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم غسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن يقوم فليفعل. أنا لم أقف على هذا اللفظ وفوق كل ذي علم عليم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والذي وقفت عليه قوله عليه الصلاة والسلام إنها لا تقوم الساعة، وفي يد الإنسان الفسيلة يريد أن يغرسها فلا يستطيع أن يغرسها، وإنها لا تقوم الساعة، والرجلان يتبايعان السلعة يتبايعان الثوب فلا يستطيعان أن يطويا إلى آخره، وإنها لا تقوم الساعة، والإنسان ينوط حوض إبله فلا يستطيع أن يسقيها إلى آخر ما جاء في الحديث. تقوم الساعة فجأة على الناس، تقوم الساعة فجأة على الناس، هذا يطيح حوض إبله ليسقيها، وهذا في يده الفسيلة ليغرسها فلا يستطيع، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه فلا يستطيع أن يأكلها، غلبه الأمر. ينفخ إسرافيل في الصور نفة عظيمة، نفة الموت، نفة طويلة، تفجأ الناس وهم في أعمالهم في بيعهم وشرائهم وتعميرهم للأرض وغرسهم لها، فعندما يمد الصوت يعظم شيئا فشيئا حتى إن الإنسان يصغي ليتا ويرفع ليتا، يقول هكذا ويقول هكذا، يسمع ما هو الأمر، ما هذا الصوت، فلا يزال الصوت يزداد ويزداد ولا يزال يرتفع ويعظم حتى يتساقط الناس موتا، هذا عند قيام الساعة عند آخر الأمر. فيسقط الإنسان وفي يده الغسيلة، ويسقط وفي يده اللقمة ما أكلها، ويسقط وفي يده الثوب يتبايع مع الآخر فلا يتبايعانه، ويسقط وهو يربط حوض إبله، يسقط عند حوض إبله لا يستطيع أن يكمل إلى غير ذلك. لكن لو صح الخبر، لكن لو صح الأثر الذي ذكره فضيلة الشيخ مناع، وهو إذا قامت الساعة وفي يده أحد الوسيلة فاستطاع يغرسها فليفعل، لو صح هذا، وأنا كما قلت لكم لا أعرفه، لكن لو صح وكان ما ورده فضيلته موجودا، لو صح هذا فإنه يحمل على المراد ساعة الإنسان، ليس ساعة العامة ساعة القيامة، لا، يكون المراد بذلك ساعة الإنسان، فإن كل من قامت كل من مات فقد قامت قيامة، كل من مات فقد حضرت ساعته وقامت قيامة. فإن صح هذا الخبر معناه إذا قامت ساعة واحد، قامت الساعة يعني ساعة الإنسان، ساعة موته، إن هجم عليه الأجل وفي يده فسيلة، يعني حس بالمرض في صدره في رأسه في قلبه فاستطاع يغرسها فليغرسها قبل أن يموت. هذا لو صح معناه الساعة الخاصة التي هي ساعة الإنسان لا ساعة العامة، فإن كل من قامت قيامته وكل من مات فقد قامت قيامته وقد حضرت ساعته. ومما أعلقه أيضا من باب مزيد الإيضاح ما يتعلق بحماية الجنس وجبح جماح الشهوة، وأن الإنسان جاء بالأمر الأعلى في ذلك، شرع للإنسان في جبح شهوته وعنادها وحمايتها الحجاب، وشرع الزواج، وشرع منع الخلوة للمرأة، لأن الخلوة بها من أعظم الأسباب في اشتعال نار الشهوة، ومن أعظم الأسباب في وجود الفاحشة، كما أن الاحتراز كما قال رضي الله كذلك من أسباب اتقاد النار، كما مثل للسلكين سلك الكهرباء، فهكذا شهوة المرأة وشهوة الرجل إذا التقيا في أمر من في محل مناسب محل خلوة فإن الأمر لا يكاد يسلم صاحبه من الآخر. وفي هذا المقام يقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقد كذب من قال من الحجاب يشعل الشهوة، من الحجاب يمنع الشهوة ويضعفها كما قال فضيلة المحاضر سلم النع. فلو كان الحجاب يشعل الشهوة لما قال ربنا جل وعلا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فجعل الحجاب من أسباب طهارة قلوب الجميع الرجال والنساء. وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا يفيدنا أن الحجاب أطهر القلوب للجميع وأبعد عن الفتنة والبلاء، وأن وجود الكشف والسفور من أسباب انحراف القلوب وعدم الطهارة فيها. أما الأسئلة فجاوب عنها بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
شكرا مع الشيخ وبارك الله.
لأسباب السعادة في الآخرة، ثم قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هو منهي عن نسيان نصيب الدنيا، فعليه يعمل لأخذ نصيب الدنيا الذي يعينه على طاعة الله ويمنعه من الوقوع بما حرم الله ويغنيه عن الحاجة بما في أيدي الناس. ثم أمر بالإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك، أمر بأن يحسن فيما أعطاه الله، أحسن الفقير والمسكين بالزكاة وغيرها، بالرحم في مشاريع خيرية إلى غير ذلك. ثم نهي وحذر عن الفساد في الأرض، المعاصي والسيئات، كل معصية فساد في الأرض وكل طاعة صلاح في الأرض. فعلى من طلب المال أن يتقي الله من طلب المال، يعني يطلبه من حله على طريقة لا تمنعه من أداء الواجب ولا توقعه في الحرام ولا تشغله عن الآخرة وعن ابتغاء ما ينبغي في الآخرة. بل يجب أن يكون أكبر الهم وأعظم القصد وأكبر الهدف أن يهيئ لنفسه أسباب السعادة في الآخرة، وتكون الدنيا تابعة لذلك وخادمة لذلك.
أمر الله المؤمنين بالمحافظة على خروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما هو الفرق بين الأمة والزوجة في الحقوق والواجبات، وهل تعتبر الخادمة في حكم الأمة؟
الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه صفة المؤمنين، فتفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون، والذين هم لله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، هي ألا تجور. الزوجة لها حقوق والأم لها حقوق، وبينهما فرق، وليس له أن يخرج عن هذا، بل إما الزوجة وإما ملك اليمين. أما ما سوى ذلك والزنا واللواط وممنوع من ذلك، ليس له إلا أن يقضي وطرة في الزوجة وملك اليمين وهي السرية التي يملكها بماله أو بالهبة أو بالإرث أو بأي عقد شرعي عند وجود الأرقاء الشرعيين. إذا ملك السرية الأمة بملك شرعي ببيع أو هبة أو غير ذلك من وجوه الملك الشرعي أو بالإرث، فإنه له أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته لقضاء وطره. أما ما زاد على ذلك، والله في قوله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، يعني معتدون متعد لحدود الله، الظالم لأنفسهم، ومن ذلك الزنا واللواط والعادة السرية التي هي السنة، كل ذلك داخل في المعنى. وأما الفرق بين الزوجة والزوجة، فالزوجة لها حقوق بنت الناس، عليه أن يعطيها حقها وأن لا يظلمها وأن ينفق عليها ويكسوها ويعمل ما يجب عليه من صيانتها وحفظها. وأما الأمة فليس لها حق معين من جهة الاستمتاع، فله أن ينفق عليها ويستخدمها في حاجاته، في صنع طعامه، في كنس بيته، في تغسيل أوانيه، في أشبه ذلك، وله أن يستمتع بها في الجماع إذا أراد ذلك بدون وقت معين، لا في الليل ولا في النهار، وله أن يجمع ما شاء من الإماء خمسا أو عشرا أو أكثر من ذلك، بخلاف الزوجة. الزوجة ليس له أن يجمع بأكثر من أربع، ولها حقوق خاصة ليس مثل الأمة في كل شيء. والخادمة التي ليس مثل يمين، لا، الخادمة إنما تستعمل فيما وقع عليه العقد، خادمة تستعمل فيما وقع العقد من طبخ أو تنظيف أو غسل ثياب أو ما أشبه ذلك، وليس له استمتاع بها في النكاح، بل هكذا من الزنا، ولا يجب له استمتاع بالزنا في ذلك، وإنما هذا في حق ملك اليمين هي التي يستمتع بها إذا كانت سليمة ليس بينه وبينها ما يمنع من رضاع ولا قرابة فله يستمتع بها في ملك اليمين كما يستمتع بالزوجة، إلا إذا كانت محرمة عليه برضاع أو ذات زوج أو في حال الحيض أو ما أشبه هذا من الأوقات التي يمنع فيها.
ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟ ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟
هذا السؤال فيه غموض، ولكن على كل حال الواجب على المؤمن أن يكون سواء أراد الزواج أو ما أراد الزواج، أن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة مبتعدا عن الأخلاق الرذيلة في جميع الحالات، يكون مسلما مستقيما يحافظ على ما وجب الله عليه ويتباعد عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله سواء كان ذا زوجة أو كان أعزب، وسواء أراد الزواج أن يريد الزواج عليه يتقي الله ويستقيم على أمر الله وأن يحافظ على الأخلاق الفاضلة ويتباعد عن الأخلاق السافلة الرديئة التي حرم الله عليه. وإذا أراد الزواج صار توفر هذه في أولى حتى يرغب فيه حتى لا يرد إلى خطر، كل ما توفرت فيه الخلاق الطيبة والأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة كل ما توفرت فيه هذه الأشياء كان أقرب إلى أن يرغب فيه الناس وإلى أن يزوجوه، وإذا كان بخلاف ذلك سيء الخلق خبيث الصفات تارك للصلوات سكير إلى غير هذا كان أبعد من الناس وأقرب إلى أن يجد إلى أن لا يجد زوجة تناسبه، لأن هذه الأخلاق الرذيلة تنفره من الناس وتكرهه للناس حتى لا يجد الزوجة الصالحة. والمقصود أن الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة من أسباب التوفيق ومن أسباب أن يجد زوجة صالحة تلائمه، وعصيان الله والبعد عن طاعته والتخلق بالأخلاق التي حرمها عز وجل من أسباب تأثير الأمور والبعد عن تحصيل ما يحصل به العفة والسلامة.
سؤال آخر كما قال خط صاحبه.
لا 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 يجمع بين أخيه لا في الزواج ولا في الكلمة، إذا وطئ أحداهما حرمة الأخرى. إذا وطئ إذا عنده مملوكتان فوطئ أحداهما حرمة الأخرى حتى يبعد الأخرى عن ملكه أو يزوجها على رأي أحد قولين إلى تبرأها. سنة العادة من العادات المعروفة أن الإنسان إذا وقع في الماء وغرق يهلك، ولكن إذا أراد الله حفظ إنسان وسلمة إنسان فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والقصة ليست لنوح وإنما هي يونس، يونس هو الذي وقع في البحر ولكن الله حفظه قبلت الحوت ما هو في البحر وحده حتى ذهب لبطن الحوت ومع هذا أنجاه الله. هذه من آيات الله الباهرة، وهذه خارق هذا خارق العادة ليس من جنس العادات المعروفة. الله يخرب العادات من يشاء من أنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى. فالعادة المتبعة وسنة الله في عباده أن إذا وقع في البحر ولم ينقذ في وقت سريع وغاصة في البحر أنه إذا طاعت لابد أن يموت، فما أن الإنسان وقع في النار هلك واحترق، ولكن الله من إحسانه وكريم لطفه وقدرته العظيمة أنجى إبراهيم لما أرجي في النار، جعله الله بردا وسلاما فلم تأكله النار وسلم. وهكذا يونس لما سقط في البحر وتقلبته الحوت أمر الله الحوت فألقته على ساحل البحر في العراء وأنجاه الله من الموت سلم سبحانه، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. هذه من آيات الله.
أنا صاحب سيارة نقل وفي حراج تحميل، ويجيء ناس لحمل بضائعهم وأقول لهم أحملها بمبلغ كذا وكذا، ويجيء آخر صاحب السيارة فينزل علي أقل من كلامي، هل هذا التنزيل حرام؟ حمل أقل من ثمنه.
هذا يسأل عن ما يقع للحمالين السيارات وأشباهها، يأتي إنسان يقول للناس أنا أحمل لكم كل واحد منكم أحمله إلى مكة إلى جدة إلى بريدة بعشرة، يجي واحد سيارة أخرى يقول لا أنا أحملكم بتسعة، ما أنا في هذا بأس، ما أنا في هذا حرج، ما أنا في هذا التوسيع على المسلمين والتيسير عليه هو المطلوب، وإذا جاء ثالث يقول بثمانية جزاه الله خير، ما أنا في هذا شيء.
هل هناك صلة بين غريزة حب التملك والطمع؟
هنا فرق من غريزة الإنسان ومن طباع الإنسان أنه طمع وأنه يريد المال ويحرص على المال ويحصل لها جشع، هذا من طبيعة الإنسان، لكن القيود الشرعية والأخلاق الفاضلة التي يرزقها بعض الناس يرزقها بعض الناس قد تمنعه من الزيادة التي تضره وتضر من يظلمه، وإلا فطبيعة الإنسان حب غلبة، حب الاستئثار على الناس وأصل ما في أيديهم إذا قدر، كلا إنسان لا طار أو استغنى، الإنسان إذا قدر وأمكنه العدوان فمن طبيعته أنه ظالم جاهل، إلا من هداه الله وحماه بالشرع المطهر بتوفيقه وهداية سبحانه وتعالى. نعم.
هل يجبون الخوارج بعضهم مكافات بعضهم مسلمات يحصلهم عند بناتهم وعند عيالهم، هذا يجوز لهم وهي تشتم ما تشتم بنت لهم ولا بنت لهم ولا كذا؟
هذا في تفصيل الذي يغنيه الله عن ذلك ويستطيع ان يقوم بنفسه وان اهله يقوم به، ينبغي له ان يتحرز من ذلك ويسلم من ذلك، لان وجود المراه الاجنبيه في البيت فيه خطر قد يكون عليه هو قد يكون على اولاده ان كان له اولاد، فينبغي له مهما امكن التحرز من ذلك والاستغناء بزوجته او بنته عن الحاجه الى الخادمات من غير بيته ولو من بلاده ولو من خارج، حتى الخادم من جيرانه او غير جيرانه اذا استغنى عنها فهو اولى، لان الفتنه تحصل بالمراه المجاوره وبالمراه الوطنيه وبغيرها، واذا كان من الخارج صار اكثر، واذا كانت كافره فلا يجوز توريد كافره، لا يجوز توريد كافرات الى هذه الجزيره، لان هذه الجزيره حرم الله ان تبيعها دينان وامر ان تطهر من الاديان الاخرى والا يبقى فيها الاسلام، لكن اذا استورد امراه مسلمه على صفه خاصه طاعنه في السن من اهل الخير مهما امكن عند الضروره والحادث فقد يعفى عنه اذا كان في البيت غير اذا كان في البيت زوجته وحرص على السلامه والبعد من الخطر قد يعفى عنه عند الضروره، لكن يلاحظ طاعنه السن وغير جميله مهما امكن. لا يجوز توريد المسيحيين ولا غيرهم، الكفر كلهم لا مسيحيين ولا غير المسيحيين، لا يجب توريد هؤلاء، بل يجب الاستقلال منهم وان تطهر البلاد منهم الا عند الضروره كمهندس لا بد منه او طبيب لا بد منه، فللدوله استقلال، والا فينبغي تطهير البلاد من الكفره، لان هذه جزيره امر النبي باخراج المشركين منها حتى لا يبقى فيها الا مسلم، لانها بلاد الاسلام ومهد الاسلام ومطلع شمس الاسلام ومهد الوحي، فالواجب ان تكون موضع الاسلام ووضع ابناء الاسلام، والواجب على اهلها ان يكون قدوة صالحه، الواجب على اهلها على اهل هذه الجزيره ان يمثلوا الاسلام في اخلاقهم واعمالهم ويحذروا كل ما حرم الله عليهم ويكون قدوة صالحه لغيرهم في ايام الحج وفي غير ايام الحج، هذا هو الواجب على الجميع، ولكن الله المستعان.
من الناس من يتخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم.
سبعة
هو مكتوب كده. سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم إلى أن قالوا منهم الناكح يده. فهل هذا صحيح؟ هل هذا الحديث
صحيح؟ هذا الحديث ضعيف. هذا ضعيف. وإنما المحمول ثلاثة لا يكلم في أهل أحد كثير. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم ألاف الأهلين. ليس فيهم النكح يده. النكح يده هذا خبره ضعيف وعده بعضه الموضوعات. وإنما الأصل وإنما الحجة في تحريم نكاح اليد والاستثناء قوله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولما ذكره الأطباء من الضرر العظيم في الاستبناء. وأما سبع لا يظلهم هذا ليس بحديث صحيح. وإنما الحديث الصحيح سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إذا هم عادل شاب ليس في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل أتحب في الله اجتمع يتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله دعته الفاحشة فقال إني أخاف الله ولم يصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله لا تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا تفرق عينه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. نعم.
هل يجوز اتياء العادة السرية اتقاء للوقوع في الفاحشة؟
العادة السرية يجب الحذر منها واتقاؤها لأن فيها مضار كثيرة ولأنها عدوان فيجب الحذر منها. لكن إذا خاف الزنا فليعالج خوف الزنا بما استطاع من دواء أو أطباء لتخفيف الشهوة وقمع شدتها وبالصوم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من يستطاع منه باء فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرد ومن يصرف عليه بالصوم فإنه له وجع. فينبغي له يجد دواء غير العادة السرية لأنه إذا اعتاد السمنة ضر نفسه وضر بدنه وربما أفضى إلى قطع النفس. فينبغي له حذر من العادة السرية لمضارها العظيمة ولكن ينبغي له يعالج خوف السمنة من أشياء أخرى البدار بالزواج إلى قدر واجب أن يقاتل. كثير من الشباب اليوم يستطيع أن يتزوج وأبوه يقول له تزوج وأقاربه يستطيع أن يساعدوه ولكنه هو الذي يأبى والذي يتملق من الزواج مع أنه يريد الباء وفيه شهوة ويخشى عليه من الزنا ولكنه والعياذ بالله يتملق من النكاح ولا يبالي. كل ذلك لأسباب تافهة. ترى يقول أني حتى أكمل الدراسة. ترى يقول حتى أوجد لي مكسب واضح. ترى يقول حتى أعد لي فلة أسكنها وزوجتي إلى غير هذا من الأسباب. مع أن أباء وأهله عندهم مكان مناسب عندهم السكن عندهم القدرة عندهم الأموال ولكنه يأبى ويأبى الزواج ليقع في الفتن والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أنه يعرض نفسه للخطر. نعم.
القانون بعض القوانين تمنع المتعاقد من استخدام زوجته إلا في حالة إما أن يكون دكتور أو مهندس والباقي ليس لهم الحق في استخدام زوجاتهم وهذا يسبب بعض الفساد. فما رأي سماحتكم؟
هذا نظام للدولة يمحى النظر. قد يكون درسوه وعرفوا ان في استخدام الزوجات كثرة للناس البلاد وخوفا من شر من الفساد الكثير استخدام اولادهم وازواجهم اينه اذا كثروا في البلاد فتسبب مشاكل ومضار على الامة وعلى البلاد. فلهذا منع استخدام الزوجات وباستطاعة الانسان ان يشغل نفسه اجازات له الى الاهل فلا منع من هذا لمن اعلم لانه يستطيع ان ياخذ اجازة ولما سيغيب الانسان عن اهله في خطابه الرزق في الجهاد. فقد كان الصحابة وأفضل الناس يغيبون مدة طويلة عن أزواجهم في الجهاد وغير الجهاد. فلا مانع لمن أعتقد من هذا أن تجعل الدولة على المعاقد أنه يغلب بنفسه فقط لأن قدومه بزوجته فنسبب مشاكل وكذلك أولاده إلا إذا استثنت أشياء فلها أن تستثني حسب المصلحة التي تراها.
هل يوجد خليفة للمسلمين وإذا لم يوجد هل يقع اسم عليهم؟
الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يصلحوا أوضاعهم وأن يتقوا الله في جهاد أنفسهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى ينصحوا ولاة أمرهم في كل بلاد. يجب على أهل المسلمين في كل بلاد أن يسعوا لإيجاد ملك بينهم أو أمين بينهم يحكم فيهم شرع الله ويقيم بينهم أمر الله. وليس من اللازم أن يسعوا لوجود خليفة العام لأن هذا كمتعذر الآن أو كمستحيل الآن. ولكن في إمكان كل دولة أن تسعى مع أميرها بتوجيه والإرشاد والحث على الخير حتى يحكم شرع الله في بلاد الله أما وجود إمام واحد هذا قد انتهى من دهر طويل من نهر طويل من عهد بني أمية من حين انقرض دولة بني أمية والناس ليسوا على إمام واحد من 1000 سنة الآن وغير 300 عام 1300 عام قليلا قليلا الناس متفرقون على أئمة والمهم أن يكون الإمام يحكم شرع الله ولو كان في كل جهة إمام وملك المهم أن يحكم شرع الله فإذا اجتهد أهل القرية أو أهل القريم أو أهل المدينة أو المقاطعة الكبيرة إذا اجتهدوا في نصيحة ولي أمرهم ودعوة إلى الخير فإنه يستجيب ولكن المصيبة فساده المسلم المصيبة فساد الرعية إذا كانت الرعية فاسدة كيف يكون الرئيس صالحا وهم فاسدون كما تكون ولا عليكم فلو صلحت الرعية واستقرت على دين الله لا شك أن يخضع ولي أمرهم إلى تحكيم الشريعة وإلى أن يكون تحت طوعهم وإلا خلعوا إذا كانوا كلهم استقاموا على طاعة الله واستقاموا على الحق فإن رئيسهم وأميرهم سوف يخضع لما يطلبون من تحكيم شريعة الله وإقامة أمر الله في أرض الله فإذا فسدوا ومنعوا الفواحش والزنا وفساد العديد في كل شيء فكيف يطلبون معها أن يكون أميرهم صالحا وهم فاسدون هذا بعيد جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله المقصود أن الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله ويصلحوا نفوسهم ويجتهدوا في طاعة الله واتباع شريعته وأن يجتهدوا في إصلاح ولي أمرهم بالنصيحة والاتصال من أعيانهم وكبارهم به حتى يقل شره وحتى يكثر خيره وحتى في النهاية يحكم شرع الله بدوامه الجدة والاستقامة.
والدي يعني قبل توفى أوصى أن له ربع من ما صدقنا فيه من ماله خلال يجب
أوصى في ماله
في ربع ما صدقنا من ماله المولى
لا يوسف الربع ولا يوسف الثلث أكثر ربع
يعني
لا فيك إذا مات أن يوسف الثلث وأقل وليس له يوسف الزيادة إلا بالله أما الثلث فله أن يوسف الثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر والإحسان ويلزمكم أنتم أن تنفذوا هذه الوصية وإذا تخليتم على الحاكم الشرعي أن يولي غيركم من المسلمين حتى ينفذوا هذه الوصية
هو قسمها بيننا وقال يعني ما صدقت فيه منها اللي ربع من ما أخذته منها
على كل حال تكتب على الوصية على الحاكم الشرعي تكتب على الوصية على العالم حتى يوجهها كان فيها يعني نقص يعدل وكان فيها خير يوجهه إليه أدعو الله على بعض العلماء حتى يرشدكم إن شاء الله
سؤال آخر صاحب دكان عنده بضائع من مدة طويلة وبضائع من مدة حديثة وعنده سيارة يستعملها لمصلحة الدكان ويريد أن يخرج الزكاة فكيف يخرج الزكاة في هذه الحالة؟
على صاحب الدكان أن يقوم البضائع في مدارة السنة يقوم البضائع القديمة والجديدة على حسب أثمانها إذا كان أثمانها جديدة في الذمة فيقومها إذا حل عليها الحول وإن كان أثمانها من مال عنده هي تابعة المال الذي عنده يقومها مع المال الذي عنده
سيارة.
كل ما تمت السنة يقوم الذي عنده ويزكي جميعا فإذا كان عنده شيء جديد يعني أموال جاءت جديدة اشتراها في الذمة اشترى أرضا في الذمة مثلا للتجارة هذه قيمة يزكيها إلا إذا درى حولها وهكذا اشترى سيارات للتجارة في الذمة يزكيها إذا درى حولها أما السيارة التي للعمل يستعملها للعمل وليس للبيع فلا زكاة فيها مثل بعير السابق الجمال الذي يخدمه هذا لا زكاة فيه بل أهل السيارة التي للخدمة أو الطيارة التي يستعملها في حاجاته هذه لا زكاة فيها بينما الزكاة في الأشياء التي للتجارة والله أعلم صلى الله وسلم لمن استقام أمره على دين الله وإن فاته شيء من أمور الحياة ومن مشاهد الحياة أو من مصالحه إذا لم يتيسر له من يقوم بها هذا قد يقع لكنه ضرر يسير ضرر يسير ينجبر بالوكلاء ومن يقوم بالحاجة ولا يضره ما يفوت من المشاهدات والمرئيات الدنيوية لكن الضرر العظيم والخطر الكبير في عمى القلوب فإذا عميت القلوب ولم تصل الهدى صار صاحبه مع الأشقياء وصار مع أهل النار مع من حكم الله عليهم بخلوده النار فالعمل الضار وعمل القلوب حتى لا تهتدي الهدى وحتى لا تصل أسباب السعادة نسأل الله العافية.
هل من موت القلوب المغالاة في المهور مما يصعب معه الزواج الشرعي وانتشر البلاء؟
المغالاة في المهور إذا كان لقصد الفخر والخيلاء هذا من جنس المعاصي ليس من الموت لكنه من أسباب الموت المعاصي من أسباب الموت الزنا والسرقة والكبر والخيلاء والربا والعقوق وقطعات الرحم والدعاوى الباطلة وأكل أموال الناس الباطل، كل هذه أمراض قد تفضي بالقلب إلى الموت. هذه أمراض القلوب ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان. ومغالة المهور إذا كان صاحبها غالى فخرا وخيلاء يكون هذا من المعاصي. أما إذا كان المهر ليس باختيار ولكن ما وجد امرأة إلا بهذا المهر، دور مرأة رخيصة لها حق امرأة رخيصة، وما بذل المال الكبير مغالاة ولا بذل رياء ولا مجرد ذخر، ولكن بذله ترى ما أنفذ ما حق شيء، هذا غير ملوم ولا حرج عليه.
إذا قالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء المريض؟ هكذا قالت. إذا قالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء المريض؟ أو كان صاحب السؤال وضحها
أكثر. لأن قصدي تأخر.
تأخرت
الزيارة.
أنا
كل هذا الطبيب الواجب عليه يعتني بالمريض على قدر الحاجة، فتكون زياراته للمريض بقدر حاجته التي يقدرها ويعرف مداها، فيزوره في الأوقات المناسبة التي يعطي فيها الدواء ويتعرف حاله وحاجاته. هذا شيء يتعلق بالطبيب والله سائل عن ذلك.
كنت إماما فنسيت وقلت اللهم ربنا ولك الحمد، ماذا ترتب على ذلك؟
جاء في هذا الباب أربع خيار: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فأنت ما أخطأ، جئت بنوع من أنواع صيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع للمأموم وما يقوله بعد الرفع الإمام والمنفرد، فهي أربع صيغ، يعني أربع جمل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الواو مع اللهم على بعض الناس على بعض أهل العلم، وهي واردة، فهي صيغ أربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم.
يبدو انه يعني لم يقل سمع الله من حمده، يعني بدل ان اقول سمع الله من حمده فقال
ان كان القصد ان ما قد سمع الله من حمده فهو لا حرج عليه، اذا كان نسيان الواجب يصبر مع النسيان، وعلى سبيل السهو اذا كان امام بريد ما قد سمع الله من حمده فهذا يعني يكون على سبيل السهو فقط، اذا نسي ذلك قبل ان يسلم يسلم السهو ولا شيء.
أملك الجهاز تلفزيون منذ مدة وتركته لكثرة المصائب في برامجه، والآن أريد أن أبيعه لأي إنسان، هل علي إثم؟
هذا فيه خطر، يعني الجهاز فيه خطر لما فيه من الشر وما يضر الإنسان، ففي بيعه خطر وفي شرائه خطر، والحيطة للمؤمن طريق السلام المؤمن أن لا يشتريه وأن لا يستعمله حتى يزول ما به من الضار، لأنه وإن قال أقتصر على شيء طيب فإن النفوس ميالة إلى أن تسمع كل شيء مما تشاهده، فيجر بعضه بعضا ويدعو بعضه إلى بعض فيقع في خطر، ولا ينبغي له ذلك، بل ينبغي له أن يأخذ بأسباب الحيطة وأسباب النجاة في هذا الباب وفي غيره. وأما بيعه فهو خطر أيضا، لأن ليس كل واحد يشتريه يقتصر على الطيب ويدع الخبيث، وهكذا الراديو فلا بد فيه نظر، لكن الراديو أسهل لأنه مجرد سماع بدون مشاهدة، والتلفاز أشد خطرا لما فيه من السماع والمشاهدة.
اختلف العلماء في زكاة ما يلبس من الذهب، حيث أن بعضهم أمر به وبعضهم لم يأمر به، مفهوم الكلام، فما رأي فضيلتكم؟
الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، بعضها العلم رأى أن لا زكاة فيها لأنها تستعمل ولهم في هذا بعض الفجل، والقول الثاني أن فيها الزكاة وهو الأرجح، لأن ورد فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب الزكاة في الحلي صيام بلاغة النصاب، وهو الأرجح عند جمع من أهل العلم، وهو الذي يفتي به في هذا الباب لظهور أدلة. 20 مثقال من الذهب و 140 مثقال من الفضة.
كنت طيب بارك الله
فيك
الله
جميعا
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
عليه
بهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإن وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإن آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإن قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يسمي من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأسقاط مرفوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة المشركين من ذا مقربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.